طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو أقوال الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في التفسير، وقد وصلنا إلى أقواله فيما تعلق بسورة آل عمران. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات.
قل أنبئكم.
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
نعم. أقوال جابر بن عبد الله. نعم. أقوال جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. نعم.
قال الإمام ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه: أعطيكم أفضل من هذا، فيقولون: ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ قال: رضواني.
الله أكبر. نعم.
قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله: ذكر أبي قال حدثنا مقاتل بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: قد بقي شيء لم تنالوه، رضواني.
نعم. هذا وإن كان قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إلا أن له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. الإخبار بالمغيبات لا تقال بالرأي، وإنما تقال بالتوقيف، فهذه لها حكم الرفع. فقول جابر رضي الله عنه: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه وتعالى: أعطيكم أفضل من هذا، أعطيكم أفضل من هذا، يعني مما أنتم فيه من نعيم، وليس أفضل من الجنة كدار الله سبحانه وتعالى أعدها لعباده الصالحين، كما جاء في الحديث الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففوق هذا النعيم الذي أهل الجنة فيه يقول الله سبحانه وتعالى: أعطيكم أفضل من هذا، فيقولون: ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ قال: رضواني. وفي الأثر الآخر: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: قد بقي شيء لم تنالوه، رضواني، أي بقي شيء من النعيم لم تنالوه، قال: رضواني. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أي أفضل مما أنتم فيه من النعيم. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فدل هذا على أن رضوان الله سبحانه وتعالى أعظم مما هم فيه من النعيم. إذن أعظم ما يعطى أهل الجنة رضوان الله سبحانه وتعالى ورؤيته، فلا تعارض بين الرضوان والرؤية، فرضوان الله عز وجل ورؤيته أفضل النعيم، أفضل من الحور العين، وأفضل من الخيرات الحسان، وأفضل من الفاكهة الكثيرة، غير المقطوعة ولا الممنوعة أفضل من أي نعيم. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال يا أهل الجنة فيخرج أهل الجنة: إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. إن لكم موعدا عند الله يعني عدة من الله سبحانه وتعالى لم ينجزكموه. فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ هذا أمر عظيم. فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النص فيه أن أعظم نعيم الرؤية، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه. وفسر قول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن الزيادة هي ماذا؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. فتحصل من مجموع الأحاديث أن أعلى النعيم الرضوان والنظر، الرضوان والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، لأن في هذا النص في حديث صهيب: فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهو الزيادة التي يعطاها أهل الجنة. طيب، وفي حديث أبي سعيد: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. قال: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه والقرب منه، كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤية: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. هذا تصريح بأن أعلى شيء النظر، إلى أن قال: ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه. فأيسر يسير من رضوانه، أيسر يسير من رضوانه أي من رضوان الله عز وجل، أكبر من الجنان. أيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها، كما قال الله تبارك وتعالى: ورضوان من الله أكبر، أي من هذا النعيم. وأتى به منكرا رضوان، وأتى به منكرا في سياق الإثبات، أي أي شيء كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة. أي شيء، هذه نكرة في سياق الإثبات، ورضوان من الله أكبر، أي أي شيء كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة. مراد يعني ماذا؟ من النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين في الجنة. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر، قال: وأما قوله ورضوان من الله أكبر فإن معناه ورضى الله عنهم أكبر من ذلك كله، أكبر من ذلك كله. فبمجموع الأحاديث يتبين لنا أن أكبر النعيم في الجنة ما هو؟ الرؤية والرضوان، الرؤية والرضوان. فإن كانت الرؤية هي من لازم رضوانه ورضوانه من لازم رؤيته فأكبر نعيم من هذا، وإلا فيكون رضوان أكبر شيء. فرضوان من الله أكبر، لأنه يعني بمجموع الأحاديث أكبر نعيم الجنة، أكبر ما يعطى أهل الجنة الرؤية والرضوان. قال ابن جرير: وأما قوله رضوان من الله أكبر، فإن معناه ورضا الله عنهم أكبر من ذلك كله. وهذا معنى حديث أبي سعيد في الصحيحين: وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. مع حديث صهيب قال: فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. فيكون أعظم ما يؤتاه أهل الجنة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، هذا أعظم من الفاكهة الكثيرة غير المقطوعة ولا الممنوعة، وأعظم من الحور الحسان، وأعظم مما هم فيه من ذهب ونعيم دائم. أعظم من هذا كله أن الله سبحانه وتعالى يحل عليهم رضوانه، وأن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة في الجنة فيرون الرب سبحانه وتعالى في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرم أن يرزقنا وإياكم هذا النعيم العظيم المبارك، وأن يجعل لنا ولكم أعظم حظ ونصيب، لأن رؤية رب سبحانه وتعالى في الجنة تتفاوت. ليس الناس على درجة واحدة في الرؤية، وإنما الرؤية تتفاوت. ولهذا قيل بأن أهل الجنة يشتركون في رؤية يوم الجمعة، وما يسمى بيوم المزيد. كل أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى، لكن قربهم من الله سبحانه وتعالى على قربهم من الله في الدنيا من الأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة ومن المنهج السديد الصحيح، أن تكون على السنة وأن تكون على العمل الصالح. هذا أعظم ما تحصل به الجنة، أن تكون قريبا من الله في اعتقاد، أن تكون قريبا من الله في عبادة، أن تكون قريبا من الله في معاملة، أن تكون قريبا من الله في هيئة، أن تكون قريبا من شرعه. فكلما كنت أقرب إلى شرعه كلما كنت أقرب إلى رضوانه سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، والناس على الصراط وفي النعيم على حسب ما لهم من عمل صالح، لا يستوي هذا وذاك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. إذن الذين يلون من كصورة القمر هم من يكونوا كأشد نجم إضاءة. فالناس يدخلون الجنة ويتبوؤون الجنة على حسب أعمالهم، والناس على الصراط على حسب أعمالهم. فمن الناس من كالبرق، من كالطرف، من كالريح، من كأجويد الركاب. الناس يتفاضلون على حسب ماذا؟ على حسب الناس في الدنيا من الأعمال الصالحة ومن العقائد الصالحة ومن المعاملات الصالحة. فكلما كنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في شرعه كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل أيضا في النعيم. وأعظم ما تقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى التوحيد والسنة، أعظم ما تقرب به العبد إلى الله التوحيد والسنة. التوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فلا تعتقد أن مع الله خالق، هذا الربوبية، ولا رازق ولا محي ولا مميت، ولا تعتقد أن مع الله معبود، هذا توحيد الألوهية، فتفرد الله بالعبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن تفرد الله بأسماء وصفاته فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فتفرد الله عز وجل بذلك. فلا تسمي أحدا بما سميت به الله سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا معنى التوحيد. طيب، والثاني السنة. أي أنك تفرد النبي صلى الله عليه وسلم تفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فلا تطيع بإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. من عدا النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد، شيخك يؤخذ من قوله ويرد، أي عالم على وجه الأرض يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام، يعني من؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد. فأعظم ما تتقرب به إلى الله ماذا؟ التوحيد، السنة. التوحيد تحقيق المعبود، السنة تحقيق المتبوع. التوحيد تحقيق ماذا؟ المعبود، المعبود. فامتلئ قلبك بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب وتحقيق المتبوع، السنة تحقيق المتبوع، فتتبع النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق ولا تتبع سوى بإطلاق، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا أول مسألة نتعلمها التوحيد والسنة، أول مسألة قبل ما تتعلم أي شيء في الدين التوحيد والسنة، التوحيد والسنة، تعلم التوحيد والسنة، فتكون عابدا لله عز وجل على هذا، لست صاحب بدعة ولست صاحب شرك ولست صاحب انحراف عن سبيل المؤمنين. ثلاث أشياء: تحقيق معبود، تحقيق متبوع، تحقيق المقتدى بهم، لأنك لن تكون مهديا إلا إذا كنت، لن تكون هاديا إلا إذا كنت مهديا، لن تكون هاديا إلى الطريق الصحيح إلا إذا كنت مهديا بمن سبقك. ولهذا قال الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. قال السلف: أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. فأعظم ما تتقرب به هو التوحيد، هذا أعظم شيء. ولهذا انظروا إلى صاحب البطاقة كيف أن لا إله إلا الله التي قامت على عظم التوحيد طاشت بجميع الصحائف. رجل يؤتى ب99 سجلا من الذنوب وفي مقابل ذلك حسنة التوحيد، طاشت الصحائف الذنوب والمعاصي مقابل هذه الحسنة العظيمة وهي حسنة التوحيد لا إله إلا الله، فيمتلئ القلب محبة وتعظيما بالله سبحانه وتعالى. كذلك السنة، إذا قيل لك من نبيك يوم القيامة في البرزخ ثم تحشر يوم القيامة تكون مع من؟ مع من كنت معه في الدنيا. اتباع السنة، كل شيء سنة، فتعتقد كما اعتقد النبي ما أنا عليه يوم أصحابي، تعبد كما عبد النبي ما أنا عليه يوم أصحابي، كل شيء ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حدد مسارك، مسارك من المعبود وهو الله، مسارك من المتبوع وهو النبي، مسارك من سبيل المؤمنين وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذه أول نقطة تعلمها فين؟ في دينك. إن سلمت لك هذه سلم لك كل شيء إن شاء الله، سلم لك كل شيء. وهؤلاء هم أقرب الناس إلى الله. من أقرب خلق الله إلى الله؟ أقرب خلق الله إلى شرع الله. يبقى لابد من ثلاثة أمور، حدد مسار الدين انطلاقه من هذه الثلاثة. حدد مسارك، أين أنت من المعبود؟ أفرده بالعبادة، فلا طرق صوفية ولا روافض ولا خزعبلات ولا مدد يا بدوي ولا تعلق بأموات ولا طواف حول القبور ولا إلى آخره. هذا تحقيق المعبود. طب تحقيق المتبوع، النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطاع مطلقا إلا النبي، لا قائد جماعة ولا قائد حزب ولا شيخ ولا كذا، لا أحد معصوم، كل يؤخذ من قوله ورد. الثالث حقق السبيل، أين أنت من سبيل المؤمنين؟ فلا جماعة ولا طائفة، اعتزل تلك الفرقة كلها. أي واحد ينضم إلى جماعة يعلن توبته فورا في قلبه، تبت إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أنت أشعري تب إلى الآن، أنت جهمي تب الآن، أنت قدري توب الآن، أنت إخواني توب الآن، أنت تبليغي توب الآن، أنت حتى سلفي على حزب النور توب الآن. ما في سلفية حزبية، الأحزاب ما لها علاقة بالسلف. السلفي ما كان عليه النبي والصحابة، لا اللي عليه ياسر برامي، ولا اللي عليه حزب نور، ولا اللي عليه ما أدري إيه كله، ولا سلفية جهادية، ولا سلفية تكفيرية، ولا سلفية، سلفية واحدة بس ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتخلص من كل هذا، لأن الذي ينجيك سبيل المؤمنين وليس سبيل المعتزلة، ولا سبيل الأشاعرة، ولا سبيل الإخوان، ولا سبيل التبليغ، ولا سبيل أي طائفة على وجه الأرض. سبيل من؟ المؤمنين. ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولهذا الله قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا جماعات وأحزاب لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. وشيء نكرة في سياق النفي ومسبوقة بمن، آكد العموم، تدل على آكد العموم، آكد لهم لست منهم في شيء يا محمد، لست منهم وليس منك في شيء. الذين يفرقون الدين ويكونون أحزابا. إذن أعظم ما تحصل به رضوان الله اتباع شرع الله، أن تحقق هذه الثلاثة. تستطيع في دقيقة الآن أن تحققها. المسألة لا تحتاج علم كثير ولا شيء، ثلاث أشياء حققها الآن. من معبودك؟ الله. لا بدوي ولا حسين ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في أغيثني يا رسول الله، لا ما في. النبي مات، ما يغيث النبي أحدا، ما يغيث النبي أحدا، النبي مات، يغيثك رب العالمين. أنت أقرب إلى النبي ولا فاطمة رضي الله عنها؟ ها، من فاطمة؟ حد يعرف من فاطمة؟ أنت بضعة مني. النبي قال فيك ذلك؟ أنت بضعة من النبي؟ النبي قال فيك ذلك؟ أنت بضعة من النبي؟ فاطمة رضي الله عنها، النبي قال فاطمة بضعة مني، بضعة من، جزء مني فاطمة، جزء مني. هذا فضل، الفضل الأول. الفضل الثاني أن القول بأن فاطمة رضي الله عنها أفضل الأمة قول قوي له حظ من النظر قوي جدا، أفضل من خديجة وأفضل من عائشة. القول بأن فاطمة أفضل الأمة قول قوي، والمقارنة بين فاطمة وخديجة وعائشة مقارنة قوية، مقارنة، وقد جاءت بعض الأحاديث في التصريح بذلك. طيب، ومع ذلك يقول النبي عنها لست مغن عنك من الله شيئا. فاطمة اعملي، فلست مغن عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي ما يغني عن فاطمة شيئا، يغني عن من؟ الذي يقول أغثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ يبقى حدد معبودك الله بس، ما في بدو ولا حسين ولا يا رب يا رب بس. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إيه طرق صوفية وإيه الطرقية والخزعبلات هذه؟ موالد، طواف، نذر، ذبح، طرق الصوفية. يقولون هذه طرق إلى الله، طرق تربوية إلى الله. الطريق إلى الله واحد، هو واحد، اختاروا بقى. يا ترى هو الجهمية ولا الخوارج ولا المرجئة ولا هو واحد. النبي يقول كلهم في النار إلا واحد. نعمل إيه بقى؟ نعمل انتخاب؟ نعمل انتخاب عشان نختار الواحد؟ أبدا، ما في انتخابات. وما نعمل إيه؟ نتبع النبي. طب النبي ماذا قال؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحاب واحد. ولهذا قل الأشعرة، هل كان الصحابة أشعرة؟ أنتم تقولون أشعرة إن أشعرة أفضل جماعة وهم أهل السنة. طب هل كان الصحابة أشاعرة؟ بالطبع لا طبعا. الجهمية، نحن أفضل جماعة، نحن الجماعة الأم. طب هل كان الصحابة جهمية؟ الخوارج، احنا افضل الناس. طب هل كان الصحابة خوارج؟ الإخوان إحنا أفضل الناس، كان الصحابة إخوان. التبليغ إحنا أفضل الناس، طب كان الصحابة تبليغ. النبي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، نريد هذا الوصف. طبعا لا شك أن ما أنا عليه وأصحابي قبل الروافض وقبل الشيعة وقبل الإخوان والخوارج وقبل المرجئة وقبل الأشاعرة وقبل القدرية وقبل قبل كل جماعة وطائفة، أليس كذلك؟ إذا نرجع إلى ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ده باختصار. ما نقول لك اترك جماعتك وتعال جماعتنا، لا، ما في جماعة أصلا إلا جماعة واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا خلص نفسك. ولهذا الخارجي على أصول الخوارج وجالس في جنب، والمرجئي يقابله على أصول المرجئة وجالس في جنب، وكل طائفة جلس أخذ جزءا وجلس معاه. ومستحيل أن يكون الحق مع الجميع، مستحيل، لأن الحق واحد ولا يتعدد. ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إذن حقق المتبوع رقم اثنين النبي بس، ما أنا عليه اليوم وأصحاب النبي بإطلاق، وما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث سبيل المؤمنين، من المؤمنون وما السبيل الذي ينبغي أن تسلكه؟ سبيل النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابه. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إذا كانوا على إحسان، لا، لأنهم هم على الإحسان، ولهذا ما أضيف إليهم قيد إلا أنهم السابقون المهاجرين والأنصار. لكن في الذين اتبعون الصحابة وضع القيد، ما هو؟ والذين اتبعوهم بإحسان، يبقى شرط أن تكون تابعا لرسول للمهاجرين والأنصار بإحسان، هذا هو. يبقى إذن ثلاثة أمور حقيقة. يلا قل يا حامد. أول شيء ده تحديد مسار يا اخوان، ده رسم جدول النجاة، جدول النجاة. جبنا فيها سيرة جماعة، جبنا فيها سيرة ربيع بن نادي المدخلي، جبنا فيها سيرة ابن باز، جبنا فيها سيرة حسن بنا، جبنا فيها سيرة ابو بكر البغدادي. ابدا، حقق ثلاث اشياء. واحد، تحقيق المعبود، وهذا معنى لا اله الا الله. الثاني، تحقيق المتبوع، وهذا معنى محمد رسول الله. الثالث، تحقيق المقتدى بهم، وهذا ما أنا عليه اليوم وأصحابي، سبيل المؤمنين. يبقى هذه الثلاثة حقيقة. وبالتالي هل يجوز الانضمام للجماعة؟ لماذا؟ لأنه لم تكن على عهد رسول الله. أنا أنضم ليه؟ أنا عايز ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ببساطة جدا. العام يفهم هذه، العام. الأشاعرة كانوا أيام ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ لا، يبقى خلاص. المعتزلة طيب؟ لا. طيب هات لي كده جماعة كانت يوم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نريد جماعة دخلت فيما أنا عليه اليوم وأصحابي، نريدها. فين هي؟ ها؟ مش موجودة؟ طب خلاص، طالما لم تكن موجودة يوم هذا، طب نريد جماعة كانت يوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هي جماعة واحدة، النبي والصحابة. وهذا معنى وستطرق أمة على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة. واضح إخواني؟ هذا أقصى الرد على جميع الجماعات، أقصى الرد. اللي بيقول أنا جماعتي هي الجماعة، الأم. نقول إحنا ما عندنا جد، ما عندنا جدة، عندنا الأم الأول، أساس الشيء. ها، جماعتك يبقى أكيد كانت على عهد النبي. لا والله ما كانت على عهد النبي، يبقى ليست هي الجماعة الناجية. طب مين يا جماعة؟ أي جماعة كانت على عهد النبي؟ أنتوا يا خوارج؟ لا. وأنت يا معتزلة؟ لا. مرجئة؟ لا. أشاعرة؟ لا. ماتريدية؟ لا. كلابية؟ لا. كرامية؟ لا. قدرية؟ لا. جبرية؟ لا. أمتوا جايين من ايه؟ ايه اللي جابكم؟ جايين من ايه؟ يبقى انتم خرجتم عن السبيل. انتم الاحداث الذي قال النبي عنه وإنه من يعش منكم بعدي، حديث العرباض بن سارية، فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يبقى إذن ما أنا عليه اليوم أصحاب، يبقى أنت الآن تصلي كما صلى النبي، طيب تصوم كما صام النبي، تزكي كما زكى النبي، تحج كما حج النبي، تعتقد كما اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا الذي عليك. أي شيء، شوف أصغر شيء أكبر شيء، كما كان عليه النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم أصحاب. عدا ذلك اعلم أنه محدث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هو أنت يا إخوانا تقنعني، أنت أفضل جماعة، وأنا بقول أنا كتبليغي أفضل جماعة، يلا اقنعوا بعض كده، خلصوا مع بعض الحساب، ده أفضل جماعة، والتاني بيقول لك أنا أفضل جماعة، ده بيقول لك أنا بهتم بأمر المسلمين وأنا الإخواني اللي اهتم بالمسلمين، والتبليغي قال لك أنا اللي بجوب الأرض أدعو المسلمين، الخارجي قال لك أنا أفضل طائفة أنا أعظم شعائر، ده أنا عندي الكذب كفر. المرجئة قالت إحنا أفضل جماعة بنحسن الظن بالله، ده إحنا عندنا الكذب ليس كفر. اقنعوا بعض كده، ردوا على بعض، لكن احنا نرد عليكم كلكم باصل واحد: كنتم على عهد رسول الله؟ لا، اذا انتم على الباطل. طب وانت على ما انا عليه اليوم اصحاب؟ والدليل على انك انت الناجي ما قاله النبي: ما انا عليه اليوم اصحاب. طب ما كل جماعه بتقول انا ما انا عليه اليوم اصحاب، ماشي قدم عقدك الازرق، معاك عقد ازرق؟ قد هات كتاب، هات كتابك يا العقد الازرق ده، قد هو كان في احزاب؟ لا، يبقى انت مع لم تكن على مكان عليه النبي والصحابه. هو كان في صوفيه؟ محمد الياس التبليغي كان مبيع اربع طرق صوفي، وحسن البنا حصافي طريقه حصافي، كان في صوفيه؟ لا. امال ايه؟ كان في خارجيه تكفير المسلمين بالذنوب والمعاصي؟ لا. كان في كفر بالقدر بإرادة الله عز وجل، الله ما أراد كما عند القدرية، العبد ما أراد كما عند الجبرية، كان في سب للصحابة كما عند الروافض، تكفرون الصحابة؟ هو ده هو ده اللي ما أنا عليه يا أصحابي. النبي يقول الله الله في أصحابي وأنتم تكفرون الصحابة إلا نفرا قليلا. أي طائفة لا تخرج من هذا، كلها كل طائفة يرد عليها إلا طائفة واحدة. ما هي؟ ما هي؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا معنى السلفية، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مش السلفية بتاعت برهامي ولا أبو إسحاق الحويني ولا أبو بكر البغدادي ولا، لا، السلفية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أحد إخوانكم مرسل لي، أنا لم أسمع، لكن بيقول لي أن مصطفى العدوي يرى أنك لما تقول لبن طبيعي أو كذا يبقى أنت الآن بتوافق الطبائعيين، حرام، ممنوع تقول لبن طبيعي. ألا حاجة عجيبة، ليه أنت كده بتوافق الطبائعيين؟ لأنك طبيعي يعني إيه؟ يعني إذا من خلق الطبيعة بقى، يبقى ده لبن طبيعي جاي من الطبيعة، وإذا كذا طبيعي جاي من الطبيعة. فقلت سبحان الله، ترك أصول السنة، أصول السنة تركها، هو كده دايما. حتى كان المرأة تتصل ازيك يا شيخ، يقف بقى مع كلمة ازيك دي جاي منين، ازيك جاي منين، وانا قلتها له نصا يوم الثورة لما بيناقش وشيخ هشام، ولو قلنا الناس كذا هنختلف مع اخوانا، قلت له شيخ مصطفى ده انت بتحاسب المرأة على ازيك، ازيك بتحاسب من اين هذا؟ لا، وهذا خروج على السلطان. نفس المسألة، لبن طبيعي ده بيوافق الطبيعيين، ياه. طب والغاز الطبيعي بقى كمان؟ يعني انت داخل بيتك ايه؟ غاز ايه؟ غاز ايه يعني؟ اسمه ايه يعني؟ كلمة طبيعي هنا معناها ماذا؟ انها على ما خلق الله عز وجل، يعني ما فيها تغيير، عما خلقه الله. هذا غاز طبيعي ما في إضافات، هذا لبن طبيعي ما في إضافة ماء، هذا طبيعي على ما خلقه الله، مش طبيعي لم يخلقه الله. انتبه، في فرق بين طبيعي لم يخلقه الله وطبيعي على ما خلق الله. طيب الحرير المحرم على الرجال أي حرير؟ الطبيعي مو بالصناعي، يبقى الطبيعي مقابل صناعي، غاز طبيعي مقابل غاز بترولي ولا كذا المشتقات هذه، ده طبيعي. لبن طبيعي ما يضاف إليه شيء، اترك شيء على طبيعته، يعني التي خلقها الله سبحانه وتعالى. لكن هو أنا قلت سماء طبيعي فهذا وقوف عند ما لا ينبغي الوقوف عنده، يعني هذه نأتي نحن بس إلى أصول السنة والتوحيد وغير ذلك. فالشاهد أخواني أن أعظم نعيم الجنة رؤية الرب سبحانه وتعالى، والناس يتفضلون في الرؤية على تفاضل الأعمال. فأهل الجنة يرون ربهم عز وجل جميعا، كل أهل الجنة يرون الله، كل أهل الجنة يرون الله، ما في أحد من الجنة ما يرى الله سبحانه وتعالى. يا أهل الجنة عام إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه. قالوا ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار. فما أوتي أهل الجنة، فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. طيب لكن أهل الجنة يتفاضلون في الرؤية كما يتفاضلون في النعيم. النعيم من الفاكهة والنساء، أهل الجنة فيه سواء؟ لا، ولهذا الجنة درجات، الجنة درجات وليس درجة واحدة. وطالما ذلك فإن أهل الجنة يتفضلون في النعيم، ومن النعيم الرؤية، فتفضلون في الرؤية كما تفضلون في الفاكهة كما تفضلون في كذا. وقد جاء أثر فيه ضعف، لكن من أهل العلم من يقول به، وهو أن من الناس من يرى الله بكرة وعشية، ومن الناس من يراه الجمعة اللي هو يوم المزيد. لكن هذا إن جاء به أثر صحيح يقال به. على كل حال نحن نؤمن ونعتقد أن أهل الجنة يتفضلون في الرؤية، الرؤية يتفضلون فيها، أهل الجنة يتفضلون في الرؤية. نعم كل يرى الله، لكن يتفضل أهل الجنة في الرؤية كما يتفضل الجنة في جملة النعيم. كلهم في التمتع بالنساء واحد؟ لا. في الفاكهة واحد؟ لا. في جميع النعيم واحد؟ لا، وإلى ما يكون في درجات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء والمرسلين، أكيد دي منازل الأنبياء والمرسلين لم يبلغها أحد. قال والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذه منازل رجال آمنوا بالله وصدقوا، ليسوا بأنبياء. إذن أهل الجنة يتفضلون في ماذا؟ في النعيم. ومن النعيم وأعظم النعيم رؤية الله ورضوان الله. ورأيت أن الأحاديث لم تفرق في أن أعظم النعيم، تارة كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين هل تريدون شيئا أفضل من ذلك، فيقول أهل الجنة حينئذ أنا أعطي، لما يقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قال يا رب أي شيء أفضل من ذلك، أي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. طيب وأفضل نعيم روي أيضا في حديث صهيب، فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. فرأينا أن هذا معبر عنه بذلك. ولهذا يقول السعدي رحمه الله فإن نعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهم ورضوانه عليه. ولهذا فسرت الزيادة بالنظر، فالذي يظهر أنهما واحد، يعني أن هذا من لازم هذا، يرون ربهم فيحصل أن الله يحل عليهم رضوانه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه. فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان، أيسر يسير أكبر من الجنان وما فيها من ذلك، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. شوف الفائدة بقى: وأتى به منكرا، اللي هو رضوان، ورضوان أتى به منكرا في سياق الإثبات، أي أي شيء كان من رضا عن عبده فهو أكبر من الجنة، أكبر من الجنة. وهذا ما قاله ابن جرير في التفسير: ورضوان الله أكبر، قال: فإن معناه ورضا الله عنهم أكبر من ذلك كله، فيحصل أنه أعظم النعيم الرؤية والرضوان، أعظم النعيم الرؤية والرضوان. الرؤية في حديث صهيب، الرؤية في تفسير الذي أحسن حسنة، وزيادة الرضوان في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وهكذا. نعم، من؟ نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله: هل هناك تفاوت بين المؤمنين في رؤية الله عز وجل؟ قال: الظاهر حسب العمل والدرجة، لأنه
قال
الظاهر أنها حسب العمل والدرجة، لأنه لا يستوي أبو بكر رضي الله عنه مع مؤمن ناقص الإيمان.
إيه نعم، وكما قلنا: أليست الرؤية نعيما؟ بلى. وأليس النعيم يحصل التفاضل في بين المؤمنين؟ بلى. إذن يقع التفاوت في الفاكهة، ويقع التفاوت في النساء، ويقع هذا، ولا يقع التفاوت في أعظم النعيم وهو الرؤية، فأقربهم إلى الله عز وجل عبودية، وأعظمهم الله عز وجل توحيدا، وأعظمهم يقينا بما عند الله، أعظمهم تلذذا برؤية الله سبحانه وتعالى. فلا يستوي أهل الجنة في الرؤية كما في سائر النعيم. نعم. بالنسبة يعني يقول أخونا عبد اللطيف، كان العدو يعلق أيضا على كلمة إيه؟ بالنسبة لكذا، يقول: بالنسبة دي هل وجدتمها في كلام السلف؟ هل وجدتمها في كلام الله ورسوله؟ لا والله، بالنسبة لتعليقك لا نجد له أصلا أي مصوغ، يعني بالنسبة لتعليقك ما نجد أي مصوغ. سبحان الله. الإيه؟ بالذات. سمعت أنت منه تعليق أيضا؟ سبحان الله. وتارك أصول السنة، وتارك أصول السنة، سبحان الله. أصول السنة يتركها ويجمع الحزبين في مصر كلهم واقف عندي بالنسبة. طب وبالنسبة لتجميعك لهؤلاء كان عليه النبي والصحابة والسلف؟ طب بالنسبة لتأييدك الأحزاب في الميادين كان هذا عليه السلف؟ طب بالنسبة للرايات اللي انت كاتب عليها القرآن دستورنا، كان دي موجودة عند السلف؟ القرآن دستور كانت موجودة عند السلف؟ طيب رايات تبعتها الميادين تأييد؟ طب بالنسبة لطلابك اللي واقفين عاملين ثورة أمام رئيس مجلس الوزراء كان ده عند السلف؟ طب بالنسبة لأخوك اللي بيدرس التكفير في المسجد كان عند سلف؟ طب بالنسبة لإيوائك للتكفيرين كان عند سلف؟ طب بالنسبة لسنائك على أهل البدع كان عند سلف؟ عجيبة جدا، يعني عجيبة، يعني وقوف ده يعني تنطع، هذا هو التنطع بعين. نعم، يعني ممكن تجمعوا الألفاظ دي نعمل عليها رد أيضا. نعم 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 نعم، فتكون في المقابلة بشر لبشر، بشرا لبشر مباشرة. قلت كده لا ما يصلح. اي نعم جمعوا كده. ما نعم في عندك شيء تاني؟ سبحان الله. سمعت أنت حتى مقطع لي. نعم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فهذا أعظم ما يؤتيه الله عز وجل عبده يوم القيامة. نسأل الله يحرمنا وإياكم من هذا الفضل العظيم. نعم
قال الله.
نعم 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 اي احنا نقول في احاديثنا، لكن كلها قابلة للجمع بينها، وان النسبية افضل يعني فيها. مال هو ما مش معدد هو؟ نعم
قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال الحافظ أبو بكر بن مرضوية رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن داود المكي قال حدثنا بشر بن مهران قال حدثنا محمد بن دينار عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة فوعداه على أن يلاعناه الغداة. قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيئا وأقر له بالخراج. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليهما الوادي نارا. قال جابر: وفيهم نزلت: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال جابر: وأنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، وأبناءنا وأبناءكم الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم فاطمة رضي الله عنها.
هذا الأثر وإن كان في ضعف لكن جاء عند مسلم في من حديث سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وهذه الملاعنة إنما تشرع إذا كان هناك من ينكر الحق الواضح البين، وليس كل مختلفين يقول أحدهما الآخر تعالى نتلاعن، نزل على الركبتين تعال نتلاعن، أكل لحم الجزور ينقض ولا نتلاعن. لا، إنما في مسائل الحق المحض تعالى الملاعنة في كون الصحابة خير الناس مثلا مع الروافض، أو الملاعنة في إباحة الطواف والنذر والذبح لغير الله عز وجل وأن هذا من شرع الله أو ليس من شرع الله سبحانه وتعالى. ليس كل مسألة يقال بالتلاعن بالتلاعن، ولم يكن هذا معروفا عند السلف، إنما في مسائل الحق المحض الذي لا إشكال فيه ولا غموض. نعم
قال الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، قال: نحن هم بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب أن لم تكن لقول الله تعالى: والله وليهما. قال الإمام ابن جرير:
يعني وذلك أن الله عز وجل قال: والله وليهما، مع أن الله قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وذلك بالاستجابة لعبد الله بن أبي يوم أحد لما رجع بما معه من المنافقين، رجع بما معه من المنافقين قالوا تعالى عبد الله بن حرام أدركه وقال تعالى لما تخذل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ما في قتال، ما في قتال، لو نعلم قتالا جئناكم وكذا. هذا شأن المنافقين. ورجع وهمت بنو سلمة وبنو حارثة أن يرجعوا، ولكنهم رجعوا وعادوا، وهذا معنى إذ هم الطائفتين منكم أن تفشلا. قال تعالى والله وليهما. فيقول جابر رضي الله عنه نحن هم بنو سلمة وبنو حارثة وما نحب أن لم تكن، لأن الله قال إذ هم الطائفتين منكم أن تفشلا. ليه؟ لقوله تعالى والله وليهما، فتعلق بهذه، تعلق بهذه والله وليهما، وقد من الله عليهم فلم يرجعوا مع عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وهو الذي دائما يثبط وكان يخذل النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى ينصر المنافقون دينا أصلا وهم لا يعتقدون، هم يكفرون به فلينصرونه؟ إنما هم المثبطون دائما. طيب، وبعد ما حصلت الواقعة وقتل من قتل أصحابه صاروا يعاتبونهم، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو أنتم كنتوا عندنا ورجعتم معنا ما كان فيكم قتل، هكذا يقولون. ما الطابور الخامس كما يقال، طابور المثبطة، طابور المخذلة، هذا هو الطابور. نعم.
قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن حازم قال حدثني أبو نعيم
هات ابن الجوزي وإذهم الطائفتان. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن علية عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فذكر نحوه. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن أبي ميسرة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فينا نزلت بني حارثة وبني سلمة أن تفشلا والله وليهما وما أحب أنها لم تنزل لقوله والله وليهما.
نعم، لأن الله ما يقول ولي المنافقين يا أخوان، الله ولي من؟ الله ولي الذين آمنوا، لهذا الله قالنا والله وليهما ففرحوا بهذه جدا والله ولي، مع أن فيها العتاب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، لأنهم ماذا؟ لأنهم ما ذهبوا مع عبد الله ابن أبي وإنما ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ألفا، كانوا ألف رجل، فرجع عبد الله بثلث الجيش. سبحان الله، سبحان الله، يعني هذا أمر عظيم قد يفت في عضد الكثير، ولكن الله عز وجل يؤيد أولياءه. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بما معه. نعم.
قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى أخبر. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا قال الزجاج كنت النبوءة في ذلك الوقت.
نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا قال الزجاج كانت تبوؤة في ذلك الوقت وتفاشلا تجنبنا وتخورا والله وليهما أي ناصرهما.
نعم. تجبنا. نعم.
أن تجبنا وتخورا قال والله وليهما
هذا معنى أن تفشلا أن تجبنا. نعم.
قال والله وليهما أي ناصرهما قال جابر بن عبد الله نحن هم بنو سلمة وبنو حارثة وما نحب أن لو لم يكن ذلك لقوله والله وليهما. قال الحسن هما طائفتان من الأنصار همتا بذلك فعصمهما الله وقيل لما رجع عبد الله بن أبي في أصحابه يوم أحد همت الطائفتان باتباعه فعصمهما الله.
نعم، قاتل الله المنافقين، دائما يخذلون أو ويخذلون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كلام ابن كثير.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى إذ هم الطائفتان قال قال البخاري وساق بسنده عن جابر فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما. وكذا رواه مسلم من حديث سفيان. وكذا قال غير واحد من السلف إنهم بنو حارثة وبنو سلمة.
نعم.
قال الإمام البغوي رحمه الله
أن تفشل قال فسر
ما ذكره.
نعم. فأن تفشل أن تخور وتضعف وتجبن، ولكن الله عز وجل تولاهما تولى الطائفتين فلم يفعل ذلك. نعم نعم.
أن تفشل الطبري
عصمهما لما معهما من الإيمان، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور.
نعم.
ثم قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
نعم.
طبري في أن تفشل.
نعم خلاص اقرأ. نعم.
قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما بنو سلمة وبنو حارثة وما أحب أنهما لم تنزل والله يقول والله وليهما.
نعم.
قال الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قال وهو عبد الله ابن أبي
قال هو
عبد الله ابن أبي الذي قعد وقال لإخوانه الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لو أطاعونا ما قتلوا الآية،
يعني بدلا من الاستغفار والتوبة لا يقول لو أطاعونا ما قتلوا، لو أنتم أطعتمونا ورجعتم معنا ما كان يحصل هذا القتل. فهؤلاء إن انتصر المسلمون قالوا إن معكم، إن انخذلوا فإنهم يقولون ما كنا معكم ولو كنا معكم لقتلنا كما قتلت. نعم.
قال ابن جريج عن مجاهد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
وإن منكم لمن لا يبطل فإن أصابتكم مصيبتهم قالت قد أنعم الله علينا إذا معهم إيه شهيدة ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. نعم.
قال ابن جريج عن مجاهد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو عبد الله بن أبي بن سلول.
نعم نعم. من نعم شوف الترجمة كده ترجمة عبد الله لو لأمها تقرأ بالرفع. نعم. نعم. نعم.
قال الله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال الإمام الجرير رحمه الله
بس
تعالى
بس في الحاشية قال عبد الله بن أبي ابن سلول ابن مالك ابن الحارث. شوف سلول اسم أمه أو جده. نعم.
قال الله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال الإمام الجرير رحمه الله تعالى حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا الحارث بن مسلم عن بحر عن عمرو بن دينار قال قدم علينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في عمرة فانتهيت إليه أنا وعطاء فقلت ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
قال وما أخزاه حين أحرقه بالنار وإن دون ذلك لخزيا.
لخزيا نعم، يعني حينما يستدلون بهذه ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، أخزيته فلا يخرج من النار. فبين جابر أنه ليس لازم من لازم الخزي أن يخلد في النار، لكن كل من دخل النار فقد حصل خزي له، وإن لم يترتب على ذلك ماذا؟ الخلود. فقال عمرو بن النضر قدم علينا جابر بن عبد الله في عمرة فانتهيت إليه أنا وعطاء فقلت ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. قال وما أخزاه حين أحرقه بالنار وإن دون ذلك لخزيا، وإن دون ذلك لخزيا، يعني أن هذا أيضا يدخل في الخزي. نعم. يعني يكون ماذا؟ عام. فلا شك أنه إذا عذب في النار فقد حصل له نوع خزي. ودلت الأدلة على أن الداخلين إلى النار على قسمين، قسم يخلد فيها ولا يخرج منها وهم الكفار بجميع صنوف الكفر، كفر التكذيب والجحود الاستكبار النفاق الإعراض الشك أيا كان، هذا يخلد فيها ولا يخرج منها. وقسم آخر يدخل فيها إلى أمد وهم العصاة، يعذبون وقتا ثم يخرجون منها، هؤلاء هم العصاة. ولهذا جابر نفسه رضي الله عنهما لما جاءه بعض المنافقين وجلسوا بعض الخوارج وجلسوا معه وهم ممن يستدل بهذه الآية ونظائر هذه الآية على التخليد في النار، على التخليد في النار. ومثل قول الله سبحانه وتعالى وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين من النار، ورد هذا ورد ذاك، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. نافع بن الأزرق كان يطعن في ابن عباس ويقول هذا الأعمى، الأعمى ما يقرأ وما هم بخارجين منها، فقال هلا قرأ التي قبلها، هلا قرأ التي قبلها، إن الذين كفروا، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منه، من هم؟ إن الذين كفروا، هذه في الكفار، هذه ليست في المسلمين، إنما الخوارج يرون أنه إذا دخل لم يخرج منه. ليه؟ وما هم بخارجين منه، وما هم بخارجين من النار، هذا في الكفار. اقرأ. فقال هلا قرأ التي قبلها. فلهذا سبحان الله فقه الصحابة رضوان الله عليهم وفقه الأئمة. فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند مسلم من حديث يزيد الفقير لما جاء هؤلاء الخوارج سبحان الله وكانوا أكثر من 1000 رجل قالوا نحج ثم نخرج، فلما مروا بالمدينة إذا بحلقة لمن؟ لجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. قالوا تعالوا نجلس، هذا أحد صحابة رسول الله. فلما حدث جابر رضي الله عنه حدث بحديث الجهنميين والشفاعة فاعترضوا عليه بهذه الآيات، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت ونحو هذه الآيات، فأين القرآن؟ هذا والقرآن، وأنت صاحب رسول الله ما قرأت القرآن؟ قال أنتم قرأتم القرآن؟ قالوا نعم. قال قرأتم المقام المحمود؟ عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قرأتم؟ ما هو المقام المحمود؟ هو الشفاعة. قال فرجعنا جميعا إلى رجل معه، ما رجع، رجع الخوارج جميعا. ولهذا هم جهال جهال جهال. ولما جاءهم ابن عباس فناظرهم رضي الله عنه رجع آلاف منهم، رجع آلاف منهم. ولهذا رؤساؤهم يطعنون في العلماء بحيث لا يسمع هؤلاء العلماء، لأنه لو سمعوا العلماء ربما رجع منهم أناس. وأي جماعة يا إخوان، الاتفاق بين جميع الجماعات لا تسمعوا إلا لمشايخكم. ليه؟ حتى لا تأثروا بأحد، هذا معروف. فالشاهد أن هذه الذين يدخلون النار على قسمين، قسم يدخل النار فيخلد فيها أبد الأبدين ودهر الداهرين وأولئك الكفار، وقسم يدخل إلى أمد وآخر. خالف في ذلك من؟ الخوارج والمعتزلة. فيرى الخوارج والمعتزلة أن من دخل النار فلا يخرج منها، ولهذا يقول بخلود من؟ أصحاب المعاصي، لأنهم كفار عند الخوارج، ولأنهم ليسوا مؤمنين عند المعتزلة، ولا يدخل الجنة إلى نفس المؤمنة. فهم يتفقون في الحكم الأخرى وبالخلود، وإن كان موجب الخلود يختلفون فيه، انتبهوا، موجب الخلود في النار يختلفون فيه. فالخوارج موجب الخلود عندهم في النار أنه كافر، المعتزلة موجب الخلود أنه خارج من الإيمان فيخلد، لأنه يخرج يذهب إلى الجنة، الجنة ما يدخل إلى نفس المؤمنة، وهذا ليس من نفس المؤمنة. ومن هنا فإن دركة العذاب تختلف، فالخوارج يرون أنهم يعذبون عذاب الكفار لأنهم كفار، أما المعتزلة فيرون أن عذابهم دون عذاب الكفار. ليه؟ لأنهم دون الكفار، لا هو كافر ولا هو مؤمن، فيكون عذابه دون عذاب الكفار. لأن أحيانا نجمل الكلام نقول يتفقون في الحكم الأخروي ويختلفون في الحكم الدنيوي، يتفقون في الحكم الأخروي من جهة الخلود، إنما موجب الخلود عند الخوارج ليس هو موجب الخروج عند المعتزل، مبني على المعتقد في الدنيا. ففي الدنيا الخوارج يرون أن صاحب المعصية كافر، المعتزلة يرون أنه إيه؟ في منزلة بين المنزلتين، بمعصية خرج من الإيمان، وكذلك بمعصية لم يدخل في الكفر، فليست معصية ترقى إلى الكفر، وليست معصية تبقيه في الإيمان، ولهذا هو فاسق عندهم. لكن الفاسق عند المعتزلة ليس كالفاسق عند أهل السنة، أهل السنة هو فاسق عندهم ملي. ما معنى ملي؟ يعني من أهل الملة، يعني ما كفر ولا خرج من الإيمان كأصل، وإن كان خروجه من الكمال فلا يزني زنا، إحنا يزني مؤمن فننفي عنه ماذا؟ الإيمان المطلق، لكننا لا ننفي عنه مطلق الإيمان. ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق الكامل، مطلق الإيمان الأصل. يبقى هذا ينفع عنه الإيمان المطلق، لكن لا ينفع عنه مطلق الإيمان. لو نفع عنه يا حمزة مطلق الإيمان يبقى إيه؟ ها؟ لكن لما ينفع عنه الإيمان المطلق يبقى إيه؟ كده انت عريس تمام، احنا عرفنا نختار كويس، كنا نجيب عريس زي ده منين؟ عشان كده الاخ اللي عنده بنت ووجد رجل من اهل السنة يدفعله كام؟ مش يدور ياخد كام، لا يدفعله كام. طبعا ده من وجه التقريب، وقال حتى لو هو صحابة يدفع، بس احنا يعني بنقول ايه صحيح، اليوم اما تجد رجلا سلفيا سنيا على السنة، لا حزبي ولا مبتدع ولا ضال، ويبرأ من كل هذه بعلم بعلم بعلم. يا اخواني اهل السنة هم الذين عندهم علم، ولهذا اهل السنة ما يعدون جماعة واحدة، اهل السنة ما يفرق عندهم هذه الجماعة ولا هذه الجماعة ولا هذه الجماعة، الموقف واحد. ولو رجع الواحد وتاب الى الله منهم، احب واحد يفرح بعودة مبتدع صاحب السنة، افرح الناس. ليه؟ لأن الله يفرح بتوبة العاصي، فكيف لا يفرح السني؟ كيف لا يفرح؟ كيف لا يفرح؟ والفرح عبادة، ويلزم فيها أمران: إخلاص واتباع. فنحن نتبع الشرع في الفرح، فإذا كان الله يفرح من توبة العبد لما لا نفرح؟ لما لا نفرح؟ وإذا غضب الله على عبد يأتي فعلا نغضب. فنقول اللي يجد رجل سنة اليوم يحط عليه. ولهذا من السنن الغائبة عندنا عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. شوف، عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، لأن هذا يدل على ماذا؟ ها؟ ما تقولش بقى قرمتي وسط، ممكن يفهم. عشان كده أنا بقولك برضو اختار، اختار برضو، اختار اللي يستاهل، يعني تعرض، اختار السادة. أبو بكر لما عرض ابنته عرضها على مين؟ على عمر وعلى عثمان. عمر لما عرض ابنته عرضها على مين؟ على أبو بكر وعلى عثمان، يعني اختار. طب هو فين أبو بكر وعثمان؟ يبقى متابع لأبي بكر وعثمان، المقتدي بأبي بكر وعثمان. يبقى تعرض ابنتك اليوم على المقتدي بأبي بكر وعثمان. صحيح إخواني، نعمة، نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. طيب يا شيخ، من جوزها واحد كده عادي ولعل الله ينفع، مثل ما تقول الشاب اتزوجها عادية كده مش مشكلة لما تكون حزبية ولعل الله ينفعها ولعلك ترجع على دينها. عمران بن حطان مكن على السنة، ولما تزوج امرأة من الخوارج القعدة ها أثرت فيه وجعلته ماذا؟ خارجا. لكن في معلومة جديدة كده ابحثوا لنا هات يا، لأن قيل بأن عمران بن حطان رجع وتاب. عمران بن حطان قد أثبت هذا جماعة من أهل العلم، والله نحن أفرح إذا رجع عمران بن حطان إلى هذا، نحن أفرح الناس بهذا. لكن يحتاج هذا لثبوت، ها تحقيق رجوع عمران بن حطان. هو كان على السنة، لما تزوج الخارجية رجع عن المذهب السنة إلى مذهب، صار إلى مذهب الخوارج، ثم قيل إنه رجع وتاب. ها اقرأ، اقرأ الميكروفون، أعطيه، اقترب.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى،
قال ابن حجر ها فين؟
في هدى الساري، ورأيت بعض الأئمة يزعم أن البخاري إنما أخرج له ما حمل عنه قبل أن ما حمل عنه قبل أن يرى رأي الخوارج،
لأن عمران البخاري أخرج عنه ها،
وليس ذلك الاعتذار بقوي، لأن يحيى بن أبي كثير إنما سمع منه باليمامة في حال هروبه من الحجاج، وكان الحجاج يطلبه ليقتله لرأيه رأي الخوارج،
لرأي رأي الخوارج نعم.
وقصته في ذلك مشهورة مبسوطة في الكامل المبرد وفي غيره، على أن أبا زكريا الموصلي حكى في تاريخ الموصل،
على أن
أبا زكريا الموصلي حكى في تاريخ الموصل عن غيره أن عمران هذا رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج، فإن صح ذلك كان عذرا جيدا، وإلا فلا يضر التخريج عمن هذا سبيله في المتابعات، والله أعلم.
نعم، يعني ذكر العلم وذكر الحكم وذكر كل شيء. يعني قيل بأن البخاري أخرج عنه قبل أن يرى هذا الرأس، ولم يجود ابن حجر رحمه الله تعالى هذا القول، قال لأن روى عنه يحيى بن أبي كثير وكان قد روى عنه في هذه الفترة. ثم قال فإن ذكر أبو زكريا أنه رجع عن هذا، فإن كان البخاري قد أخرج عنه في هذه الفترة إن صح هذا رجوعه فلا يضر ذلك. طيب، وإن لم يكن فقد أخرج عنه في ماذا؟ في المتابعات لا في الأصول. نعم ها أيضا نعم
ذكر المسألة في موضع
ها اقرأ.
وقال في موضع آخر في فتح الباري قوله حدثنا محمد بن مشار هو ابن ابن دار عثمان هو ابن عمر بن فارس، والسند كله إلى عمران بن حطان بصريون، وعمران هو السدوسي كان أحد الخوارج من العقدية،
وعمران
إلى عمران بن حطان
بصريون، وعمران
هو السدوسي كان أحد الخوارج من العقدية
القعدية,
القعدية. بل هو رئيسهم وشاعرهم, وهو الذي مدح ابن ملجم قاتل علي بالأبيات المشهورة
معروف
وأبوه حطان بكسر المهملة بعدها طاء مهملة ثقيلة, وإنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متدينا. وقد قيل
معروف يعني مسألة في الرواية عن آل البدعي هدف نزاع, ومنها أنه أنه يجوز إخراج حديث من هذا صنف إذا كان معروفا بالصدق لا بالكذب, وتكون العدالة المراد بها عدم الكذب. نعم.
وقد قيل
لأن يقال كيف يكون المبتدع عدلا, المبتدع ليس عدلا بالمفهوم العام, لكن المراد بالعدالة هنا عدم الكذب, أي ليس معروفا بالكذب. نعم.
وقد قيل إن عمران تاب من بدعته وهو بعيد, وقيل إن يحيى بن أبي كثير
قال وهو بعيد.
وقيل إن يحيى بن أبي كثير حمله عنه قبل أن يبتدع, فإنه كان تزوج امرأة من أقاربه تعتقد رأي الخوارج لينقلها عن معتقدها, فنقلته هي إلى معتقدها, وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وهو متابعة وآخر في باب نقد الصور.
نعم في المتابعة. نعم عظيم. في ثاني موضع ثاني إيه قال لابن حجر.
نعم. وقال في الإصابة, وقد أخرج البخاري وأبو داود لعمران بن حطام من رواية يحيى بن أبي كثير عنه عن عائشة حديثا, واعتذروا عنه بأنه إنما أخرج عنه لكونه تاب, فقد ذكر المعافي في تاريخ
لكونه
الموصل تاب فقد ذكر المعافي في تاريخ الموصل عن محمد بن بشر العبدي قال ما مات عمران بن حطام حتى رجع عن رأي الخوارج.
من هذا؟
هذا نفس
من هذا اللي قال نقل عن من
ذكر المعافية في تاريخ
المعافى
عن محمد بن بشر العبدي قال ما مات عمران بن حطان حتى رجع عن رأي الخوارج.
نعم.
وقيل إنما خرج عنه ما حدث به قبل نفس الكلام.
تمام هذا اللي هو, فالله أعلم. عموما أنت تحتاج تتبع. نعم نعم. امرأة وليدة أبي. نعم. تمام. يعني هذه أمه أم أبيه يعني جدته. نعم. فيكون هنا بالرافع بعد عبد الله بن أبي ابن سلوم. نعم. 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 ابن بحين. اي نعم. نعم سبحانه جزا الله خيرا يعني هذا جزء. نعم. ايه ما هو قرأ ما هو قرأ يعني كان لكنه في كلام في توبته في آخر حياته هل تاب أم لا. حقيقة ما يبعد أن يكون من كان على السنة أولا حتى ولو رأى رأي الخارج ما يبعد أن يرجع لأنه كان على السنة يعني أقرب, والخوارج فيهم الجهل تبهم الخوارج فيهم الجهل شديد, ولهذا ربما لو سمعوا السنة لا يرجع ناس. هذا ابن عباس لما نظرهم رجع ألاف بخلاف الروافض يا أخوان بخلاف الروافض خلاف الروافض. الروافض كذبة, الروافض يقيمون دينهم على الكذب. الخوارج دينهم قائم على صدق يريدون, لكن فهمهم الفاسد الكاسد هو الذي يوديهم إلى هذا. ولهذا فرق ابن تيمية بين الخوارج وبين الروافض. الروافض كذبة أصلا كفار أظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر والعياذ بالله. ولهذا يحنقون ويتغيظون على الصحابة. إنما الخوارج وإن طعنوا في الصحابة لكن طعنوا فيهم بتأويل بفهم فاسد، فالخوارج أوتوا من قبل الفهم، أما الروافض أوتوا من قبل إيه؟ من قبل الكذب، فهم يكذبون. يقول القرآن هذا ليس هو القرآن الذي أنزل الله على محمد، القرآن الذي أنزله على محمد يبلغ أضعاف هذا القرآن. الخوارج ما قالت هذا، يكفرون أبا بكر وعمر وجل الصحابة. نعم، دي السبب، دي السبب، لكن في الرجوع شيء. أيوة، ما هو ده اللي احنا قرأناه. أي نعم، ما هذا اللي احنا قرأناه، لكن قيل رجع بعدها، يعني ما متى إلا وقد رجع، تحتاج تتبع يعني. نعم نعم.
قال سورة النساء وقول الله تعالى والمحصنات.
بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء. نعم.
قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم قالوا بيعها أي الأمة طلاقها.
نعم.
قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أبي بن كعب وجابرا وابن عباس رضي الله عنهم قالوا بيعها طلاقها.
نعم. في المحصنات وتفسير المحصنات خلاف بين أهل العلم، منهم من قال هن ذوات الأزواج فيكونوا ذوات الأزواج محرمات، المرأة إذا كانت زوجة محرمة على أي أحد إذا كانت زوجة، ولهذا حتى ولو طلقت طلقة الرجعية الأولى أو الثانية وكانت في عدتها فلا يحل لأحد أن يتزوجها. وقيل المراد بالمحصنات المحصنات من النساء يعني الحرائر، فالأمة ما تحل إلا إذا لم يجد الإنسان مهرا الحرة وخشى عن نفسه العنت. وقيل العفيفة لأن الزانية لا تنكح لقول الله سبحانه وتعالى وحرم ذلك على المؤمنين، والظاهر الأول، والظاهر هو الأول. نعم.
قال الله
نعم. اقرأ. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله والمحصنات محصنات، قال ابن قتيبة والإحصان أن يحمي الشيء ويمنع منه، فالمحصنات من النساء ذوات الأزواج لأن الأزواج أحصنوهن ومنعوا منهن. قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات الحرائر وإن لم يكن متزوجات لأن الحرة تحصن وليست كالأمة.
نعم.
قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول من وجد صداقة حرة فلا ينكح أمه.
طبعا مسألة بيع الأمة هل طلاق هل هو طلاقها أو كذا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني في فرق بين المسبية التي تسبى ما تحتاج أن زوجها يطلقها فتختلف بخلاف غير المسبية، ولهذا ذكر الجامع هنا في مسألة بيع الأمة فقال بأن المراد بالاستثناء في الآية المسبيات التي سبين وهن ذوات أزواج، وفي ذلك نزلت الآية، فقد أخرج مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلا ما ملكت أيمانكم، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أنه قد يخص بالسبب إذا كان هناك مانع من العموم كالحال هنا، فحديث بريرة يخصص هذا العموم بالمسبيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة في زوجها بعد شراء عائشة لها، بعد شراء عائشة، عائشة اشترتها ومع ذلك خير النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في أن تبقى مع زوجها أو أنها تتركه، فلو كان ذلك طلاقا الشراء يعد هذا طلاقا لكان ماذا؟ ما يحتاج إلى التخيير، فدل على أن بيعها ليس طلاقا لها. والحديث أخرجه البخاري في صحيح عن عائشة قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق، فاعتقتها فدعاها النبي فخيرها من زوجه، لأن الأمة إذا عتقت وصارت حرة خيرت بين أن تبقى مع زوجها وهذا جائز أو أن تترك، فقالت يا رسول الله تقلت، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسه، وفي لفظ قالت يا رسول الله تأمر أو تشفع، قال أشفع، قالت لا حاجة لي فيه يا رسول الله. فلو كان شراء الأيمة وبيع الأمة كان طلاقا لها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال السندي هذا النوع وهو ما ملكت اليمين بالسبي لا بالشراء كما هو المورد والأصل، وإن كان عموم اللفظ لا خصوص السبب لكن قد يخص بالسبب إذا كان هناك منع من العموم كما ها هنا. حافظ ابن كثير ذكر بعد أن أورد أقوال للسلف في أن بيع الأمة طلاقها، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها ونجزت عتقها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ، وقصته مشهورة. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح وأن المراد من الآية المسبيات فقط. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله في معنى قوله إلا ما ملكت أيمانكم قولان، أحدهما أن معناه إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا في الحروب، وعلى هذا تأول الآية علي وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس، وكان هؤلاء لا يرون بيع الأمة طلاقا. والثاني إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء ذوات الأزواج بسبي أو غير سبي، وعلى هذا تأول الآية ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر وأنس، وكان هؤلاء يرون بيع الأمة طلاقا. وقد ذكر ابن جرير عن ابن عباس وسعيد ابن المسيب والحسن أنهم قالوا بيع الأمة طلاقها والأول أصح.
طلاقها.
طلاقها. نعم. والأول أصح.
نعم. قال ابن المنذر. نعم.
قال ابن المنذر. انتهى.
نعم.
قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا إلى قوله والله غفور رحيم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا المثنى قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الحر يتزوج الأمة فقال إن كان ذا طول فلا
قيل يعني غنى إذا كان يملك مالا فلا ما
قيل إن وقع حب الأمة في نفسه قال إن خشي العنة فليتزوجها.
نعم فلا يجوز أن ينكح الحر الأمة إلا بهذه الشروط. أولا أن يخشى على نفسه العنة إذا خشى على نفسه الزنا، وثانيا إذا لم يجد مهر الحرة فحينئذ تجوز الأمة، والأمة المؤمنة فقط وليست الكتابية، فما يحل من الإماء بالزواج إلا الأمة المؤمنة بخلاف الحرائر فإنه يحل المؤمنة والكتابية، وأما الوثنية فلا الحرة ولا الأمة. فعندنا النساء لا يخرجن عن ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون مؤمنة، فالمؤمنة تحل حرة هذا بلا خلاف، تنكح حرة ويتصرى بها أمة وتنكح أمة عند الحاج. يبقى إذن تنكح حرة يستمتع بها أمة، تنكح أمة عند الحاج، هذه المؤمنة. الكتابية تنكح حرة يستمتع بها أمة، لا تنكح أمة، يبقى تخاطب المسلمة في ماذا؟ في النكاح. طيب الوثنية لا تنكح حر، طيب ولا تنكح أمة، وهل يتصرى بها أمة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يتصرى بها ولا يستمتع بها. يبقى عندنا النساء ثلاث، ها القسم الأول ها المؤمنة حرة تنكح حرة وتنكح أمة عند الحاجة ويستمتع بها أمة. طيب الكتابية تنكح إيه حرة ها يستمتع بها أمة ولا تنكح أمة، لأن الله قال ومن لم يستطع منكم طولا نكاح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، خاصة ذلك المؤمنة. طيب ثلاثة الوثنية ها لا تنكح حرة ها لا شيء. طيب لكن أن يتصرى بأمة خلاف، باتفاق لا تنكح حرة، باتفاق لا تنكح أمة، لكن يستمتع بها كأمة خلاف بين العلم، والراجح أنه لا يستمتع بها. يلا أحمد كمان. النساء ثلاث، المؤمنة تنكح حرة ها وتسرى بها سمع بها وتنكح أمة بالشرط عند الحاج. طيب الكتابية تنكح حر ها ويستمتع بها أمة لكن لا تنكح أمة، لا تنكح أمة. الوثنية لا تنكح أمة ولا حرة، وأما التسري فخلاف بين أهل العلم. طيب قول يا سيد ها النساء المؤمنة تنكح يعني تزوج منها حرة ها ويتزوج ايه أمة اذا كان عند الحاجة. طيب يتصرى بها الأماء يتصر بها. طيب الوثنية بقى في المقابل تنكح حرة؟ لا. طيب تنكح أمة؟ لا. طيب يتصر بها؟ خلاف بين أهل العلم. طيب الكتابية تنكح حرة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا تأتون أجورهن، طيب ويستمتع بها كأمة، لكن تنكح كأمة؟ لا، لأن الله شرط المؤمنات. أيها دكتور، من؟ ما أو تم بيعها وشراء أو تداول البيع والشراء. لا، لو أمنت قبل الرق، إنما بعد الرق أمه خلاص. إنما الإيمان ينفع الكافرة لو قبل الاسترقاق، بعد لا. نعم، من؟ قول ايه؟ التسرب ايه؟ التسرب أم هو من جهة، لا هو في خلاف، لكن هو لحديث سبايا أوطاس قال به جماعة، لكن نقل ابن قدامة أنه لا نعلم أحدا صار يقول به الآن. هات كلام ابن قدامة. نعم، يقول لي أبو حنيفة
قال ابن الجوزي ثم ذكر الإيمان شرط في إباحتهن ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية، هذا قول الجمهور، وقال أبو حنيفة يجوز
في نكاح الأمة. هذا في التفسير ابن الجوزي يقول في نكاح
الأمة الكتابية ثم ذكر الإيمان فشرط في إباحتهن ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية، هذا قول الجمهور، وقال أبو حنيفة يجوز.
أي نعم، شوف تتبعوا كذا في الخلاف العالي نسبة ذلك إلى أبي حنيفة. نعم. يقول إيه؟ لا، يقول إن كان ذا طول فلا إن كان ذا طول فلا، يعني الغنى. قيل وكا حب الأمة في نفسه، قال إن خشى عنة فليتزوجها، ده هذا الشرط الثاني وليس مع الغنى، لأن الغنى يستطيع أنه يجد ماذا؟ يستطيع أنه يجد مهر الحرة. يقول ماذا عندك؟ نعم، يذهب إلى أنه من خاف على نفسه الزنا بأمة دون غيرها نعم يتزوج بها، وإن كان مسيرا وظهر ما جاء عنه ولم أجد عن الصحابة قولا في هذه المسألة سوى ما جاء عن جابر وجهه، والله أعلم أن جابرا اعتبر خوف الزنا بأمة بعينها من العنة والمشقة فباح النكاح بها دفعا المفسدة. نعم، هذا يعني يكون قول جابر أنه حتى ولو كان ذا غنى ووقع حب أمة في نفسه بعينها أنه يجوز له أن يتزوجها. طبعا هذا قول خلاف الآية، هذا قول خلاف الآية. شوف ذكر في التفسير القرطبي يكون مثلا في الأحكام ذكر هذا عن جابر، لأن الله قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتاتكم المؤمنات ذلك لمن خشي العنة منكم. يبقى هذا الشرط بالإضافة للأول عند إباحة الزواج بالأمة، أما إذا وجد في نفسه ميل الأمة خشي نفسه العنة فليتقله عز وجل. نعم، في إيه؟ ابن عبد البر، ابن عبد البر قرطبي في ايه؟
ابن عبد البر القرطبي، هو ابن عبد البر القرطبي.
ها ماشي. ها
قال الشيعة حوالي المؤمنات من مذهب ايمانكم يعني ملك اليمين من بعضكم لبعض، انه لا يحل لاحد ان يتزوج امه عند الجميع من فتياتكم المؤمنات، يقول من ايمانكم المؤمنات، وهذا التفسير مما لم يختلف فيه، واختلفوا في الطول المذكور هذه الايه، فقال اكثر اهل العلم الطول المال، ومعناه هنا وجود صداق الحرة في ملكه. وممن قال بهذا مالك في بعض أقاويله، والشافعي أحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال أحمد بن المعذلي قال عبد الملك القول كلما يقدر به على النكاح من نقد أو عرض أو دين أو دين أو دين على ما قال.
الخاصر ما ده معروف احنا
كلام
بسم الله. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة وأمته الكتابية حلال له دون أمته المجوسية. قال: وفي الكلام على هذه المسألة فصلين. قال: الفصل الثاني أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين، في قول أكثر أهل العلم منهم مرة الهمزاني والزهري وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال ابن عبد البر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجماهير العلماء، وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاووس. ووجه قول عموم قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والآية الأخرى: وروى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا قبل أوطاس، فأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم. قال: فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواهما أبو داود، وهو حديث صحيح، وهم عبدة أوسان، وهذا ظاهر في إباحتهن، ولأن الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر سباياهم من كفار العرب وهم عبدة أوسان، فلم يكونوا يرون تحريمهن لذلك، ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمهن، ولا أمر الصحابة باجتنابهن. وقد دفع أبو بكر إلى سلمة بن الأكوع امرأة من بعض السبي نفلها إياه، وأخذ عمر وابنه من سبي هوازن، وكذلك غيرهما من الصحابة، والحنفية أم محمد ابن الحنفية من سبي بني حنيفة، وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهم مجوس، فلم يبلغنا أنهم اجتنبوهن، وهذا ظاهر في إباحتهن لولا اتفاق أهل العلم على خلافه.
إيه صلاة سنوعي هيرى هذا، يعني سبحان الله، إذا نظرت إلى الأحاديث في سبايا أوطاس وخلافه من مظاهر العموم هذا، ترى ماذا؟ سبحان الله، أن ما في دليل جاء منصوص أثري أنهن مثلا آمنا وأسلمنا وغير ذلك، لكن فالظاهر لو تستدل به تستدل به على الإباحة بدون إشكال. لولا
قال: وهذا ظاهر في إباحتهن لولا اتفاق أهل العلم على خلافه.
نعم، لولا اتفاق العلم على خلاف. طب أهل العلم يتفقون على خلاف بلا دليل؟ طبعا لا يمكن، لا يمكن، فيكون قد اطلع هؤلاء على ما لم نطلع عليه. وفي أول النقل لما قالوا: وخلاف هذا شاذ، قالوا: هذا المنقول.
قال: وخلاف هذا شاذ. قال: وما خالفه فشذوذ لا يعد. قال ابن عبد البر: على هذا عامة فقهاء الأمصار وجماهير العلماء.
لا، المسألة قبلها مباشرة.
قال: الفصل الثاني أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين.
يعني هذه القاعدة، ما حرم
ما قال أن من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وسائر الكوافر سوى أهل الكتاب لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين.
يعني من حرم علينا نكاح الحرة منهن حرم علينا التسري بهن فضلا عن نكاحها، ولهذا الكتابية أحل لنا التسري بها ليه؟ لأن أبيحة الحرة. قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن، فالحرة الكتابية مباح وبالتالي التسري بها مباح. طب الوثنية ليست الحرة مباح وبالتالي لا يحل التسري. نعم قال أكمل.
ثم بعد أن قال وقد أجيب عن حديث أبي سعيد بأجوبة منها أنه يحتمل.
لا أكمل الكلام. نعم
قال لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين في قول أكثر أهل العلم منهم مرة الهمداني والزهري وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي، وقال ابن عبد البر على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجماهير العلماء وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافا، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاووس، ووجه قوله عموم قول تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والآية الأخرى. وروى أبو سعيد وذكر الله.
نعم نعم يقول الشيخ العثيمين.
قال العثيمين رحمه الله عز وجل على قول الحجاوي أمة كتابية أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين، فلو اشترى الإنسان أمة وثنية فإنه لا يحل له أن يطأها على كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فإذا وقعت حرب بين المسلمين وبين الهندوس وسبينا نساءهم فعلى ما ذهب إليه المؤلف فإن نساءهم لا تحل، لكن هذا خلاف ظاهر القرآن وهو قول ضعيف، والصواب أن الأمة المملوكة وطؤها حلال سواء كانت كتابية أم غير كتابية، وليس في كتاب الله عز وجل اشتراط أن تكون من ملك كتابية، والآيات واضحة إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم، فمن يخرج نوعا من الإيماء عن هذا العموم فعليه الدليل. وعلى هذا فلو كان عند الإنسان أمة غير كتابية وهو مالك لها فإن له أن يطأها بملك اليمين خلافا لما قيده كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد حكى بعضهم الإجماع على أن غير الكتابية من الإماء لا يحل وطؤها، ولكن هذا الإجماع غير صحيح. انتهى.
هذا كلام تيمية. نعم فين؟ نعم لا شيخ الإسلام له هذا اختياره. نعم هذا قول ابن تيمية كلام الشنقيطي. نعم
هذا
يعني نسب إلى أبي حنيفة. نعم في مسألة النكاح الكتابية قوله أنه يراه، طبعا هذا مخالف للنص، لكن المهم أن هذا كان قول أبي حنيفة، ثبت أن قال أبي حنيفة نعم نكاح الكتابية. نعم 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 نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء: أما وطء الأمة الكافرة بملك يمين فإنها إن كانت كتابية فجمهور العلماء على إباحة وطئها بالملك لعموم قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الآية، ولجواز نكاح حرائرهم فيحل التسري بالإماء منهن. وأما إن كانت الأمة المملوكة له مجوسية أو عابدة وثن ممن لا يحل نكاح حرائرهم فجمهور العلماء على منع وطئها بملك اليمين. قال ابن عبد البر: وعليه جماعة فقهاء الأمصار وجماهير العلماء وما خالفه فهو شذوذ لا يعد خلافا، ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاووس. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر من جهة الدليل والله أعلم جواز وطء الأمة بملك اليمين، وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية، لأن أكثر السبايا في عصره صلى الله عليه وسلم من كفار العرب وهم عبدة أوثان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم وطأهن بالملك لكفرهن، ولو كان حراما لبينه، بل قال صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، ولم يقل حتى يسلمن، ولو كان ذلك شرطا لقاله، وقد أخذ الصحابة سبايا فارس وهن مجوس، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن حتى أسلمن.
ولم ينقل أنهن وطأهن من غير إسلام. فإذا لم ينقل هذا ولا ذاك، فما عليه سبيل المؤمنين وما عليه جماعة العلماء، لأنهم أضرى بهذا وهم أعلم، فلهذا أخذوه بماذا؟ أخذوه بالنظر والقياس على الحرائر. فإذا كانت هذه لم تبح الحرة منهن بملك بنكاح، فكذلك لم تبح الأمة. لكن الله عز وجل استثنى من؟ استثنى أهل الكتاب، فقال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما فائدة هذا الاستثناء؟ ما فائدة هذا الاستثناء؟ فائدة هذا الاستثناء الحرة ثم قيس عليها الأمة، وأخذت الأمة كذلك مما أخذت منه الحرة. طيب، والباقي على المنع، فيكون الدليل البقاء على المنع إلا ما ورد الدليل. الدليل ورد بماذا؟ الدليل ورد بنكاح الحرة الكتابية والاستمتاع بالأمة بناء على ذلك. طيب، لما جئنا إلى نكاح الأمة الكتابية منعنا، ليه؟ لأن الله نص على المؤمنات في الأمة، فقال: من فتياتكم المؤمنات، ولا يمكن إلغاء ما نص الله عز وجل عليه كقيد، وعلق الله عز وجل عليه الحكم، وإلا يكون هذا من اللغو المذكور في القرآن، فالله قال: من المؤمنات. طيب، اقتصرنا على هذا، فمن أين أتى؟ لا نقول منع نكاح، منع التسري بالوثنية، بل من أين أتى إباحة ذلك؟ لأن الأصل في الفرج التحريم وليس الحل، في البضع هذا التحريم وليس الحل، ولم يرد عندنا من النصوص في الحل إلا ما كانت من المؤمنات بجميع أقسامهن، وكذلك الكتابية كنكاح واستمتاع، ولم يأتي النكاح في الكتابية، مع أن الحرة مباح، ومع أن الاستمتاع به مباح، ومنع العقد، فنلتزم هذا. أما الوثنية فمن أين أتى الدليل؟ ولا يقال من أين أتى الدليل على المنع في الأمة. الدليل في المنع من الأمة هو الدليل في المنع في الحرة، هو سواء، فإن الوثنية لم تبح في كتاب الله. ولا يقال فأين المنع من كتاب الله، نقول أين الإباحة من كتاب الله. أما أن الصحابة حصل سبي من هؤلاء النسوة ولم يرد أن النبي قال إذا أسلمنا أو كذا، ولم يرد خلافه، فيكون هذا بناء على ماذا؟ على الاستمتاع، فبناء على الأصل وهو المنع، فيحمل على أنهن من أسلمت منهن حلت. حلت بناء على ماذا؟ على أن البضع هذا محرم إلا بدليل، ولم يرد دليل على الإباحة. فهل يقال في البضع أين الدليل على المنع، أو يقال في البضع أين الدليل على الإباحة؟ يقال في البضع أين الدليل على الإباحة، لأن أصل ذلك التحريم. أما مجرد حصول السبي وكذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في الإسلام لأنه شرط معلوم، إلا ما استثني فقط من الكتاب. فما ذهب إليه عامة أهل العلم ليس يهمل، ولكنه بالنظر في هذه النصوص، وقد اتفقوا على ذلك، وكما يقال بأن الخلاف في ذلك خلاف شاذ، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطئ الإماء الوثنيات بملك اليمين.
سبحان الله، وما القضاء النبوي؟ القضاء النبوي أنه يحل الوطئ مع كونهن وثنيات. القضاء النبوي أن ما توطأ حامل وما توطأ حائل، بس هذا فيما يتعلق بهذه المفردة، لكن هل هذا يعني العموم؟ العموم مخالف بالنص المانع، ولهذا لما نقول لهم الإباحة هنا بالمفهوم ولا بالمنطوق، يعني أنتم تقولون بالإباحة هنا بالمفهوم أو بالمنطوق؟ قالوا بالمفهوم. قلنا يعارض ذلك المنطوق، يعارض ذلك المنطوق. وما المنطوق؟ المنطوق أنه لا تحل إلا المؤمنة فقط، إلا ما استثني من الكتابية في موضعين: نكاح الحرة والاستمتاع بالأمة، وحدى ذلك على الأصل. قال تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، والتسري ملحق بذلك، لأن المستثنى من ذلك الكتابية فقط، حرة وأمة في الاستمتاع لا في النكاح. وإلا ما المانع أصلا أن يحصل النكاح للأمة الكتابية مع أن الله أباح؟ نعم.
قال: فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات، ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في وطئهن إسلامهن، ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهن حليف.
البيان غير متأخر، بيان موجود. نعم.
وتأخير البيان عن وقت الحاجة
في منع اتيان المشرك. نعم.
وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهن حديث عهد بالإسلام، ويخفى عليهم حكم هذه المسألة وحصول الإسلام من جميع السبايا، وكن عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهن عن الإسلام جارية واحدة، مما يعلم أنه في غاية البعد، فإنهن لم يكرهن على
هذا
الإسلام.
هذا كله بمفهوم. طب ولماذا يكون في غاية البعد أن النبي يأذن مع الوثنية؟ نعم.
فإنهن لم يكرهن على الإسلام، ولم يكن لهن من البصيرة.
وفي غاية البعد أن تباح الأمة الوثنية دون النكاح، ولا يذكر في الكتاب من المستثنيات أيضا، في غاية البعد هذا. ونقول بقى تأخير بنا عن وقت الحاجة غير جائز كذلك. نعم.
فإنهن لم يكرهن على الإسلام، ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعا، فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده جواز وطئ المملوكات على أي دين كنا، وهذا مذهب طاووس وغيره، وقواه صاحب المغني فيه ورجح أدلته، وبالله التوفيق.
لا، قوى صاحب المغني قواها من جهة يقول لو لم يرد، يعني ما بقواه على الإطلاق. هذا كلام المغني، صاحب المغني ما قواه على الإطلاق، ده صاحب المغني قواه من جهة لو نظرنا إلى ماذا؟ إلى الأثر. لكن خولف في ذلك بماذا؟ بتفاقع علماء الأمصار على خلاف، تفاقع علماء الأمصار على خلاف.
قال وهذا ظاهر في إباحة.
هذا كلام مين؟
المغني.
نعم.
قال وهذا ظاهر في إباحتهن لولا اتفاق أهل العلم على خلافه.
بس إنما يقال قوة لا، قوام حيث هو. كم من قول يقال هذا قوي لو كان قال به أحد من أهل العلم، هذا قوي من جهة النظر وكذا لو كان قال بعض أهل العلم، هذا صحيح، هذا صحيح. قوي جدا أن من أفطر متعمدا في نهار رمضان ألا يلزم بالإمساك، ما علة الإمساك أصلا لولا اتفق أهل العلم. هذا دليل، هذا نفسه ماذا؟ دليل. فلا يعارض اتفق أهل العلم بماذا؟ بأن هذا على خلاف الدليل. نعم لو اختلفوا في ذلك لماذا؟ لا كان للاجتهاد مجاله. نعم يرجح هذا فعلا، لو كانت المسألة من مسائل الاجتهاد لرجح هذا. نعم بل ونقل ابن القطان في الإجماع، إجماع ابن القطان أيضا. نعم نعم
فلا يصح أن يدخلوا في لفظ أهل الكتاب، إذ ليس بأيديهم كتاب لا مبدل ولا غير مبدل ولا منسوخ ولا غير منسوخ، ولكن إذا كان لهم كتاب ثم رفع بقي لهم شبهة الكتاب، وهذا القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب. وأما الفروج والذبائح فحلها مخصوص بأهل الكتاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أمر أن يسن بهم سنتهم في أخذ الجزية خاصة كما فعل ذلك الصحابة، فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا هذا الحكم
غير ناكح نسائهم. نعم.
وقد روي مقيدا غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم، فمن جوز أخذ الجزية من أهل الأوثان قاس عليهم غيرهم في الجزية، ومن خصهم بذلك قال إن لهم شبهة الكتاب بخلاف غيرهم، والدماء تعصم بالشبهات ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات. ولهذا لما تنازع علي وابن عباس في ذبائح بني تغلب قال علي إنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر، وقرأ ابن عباس قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فعلي رضي الله عنه منع من ذبائحهم مع عصمة ذبائحهم، وهو الذي روى حديث كتاب المجوس، فعلم أن التشبه بأهل الكتاب في بعض الأمور يقتضي حقن الدماء دون الذبائح والنساء.
نعم
ابن القطان
هذا صحيح. نعم ما أعطيه
ابن القطان.
ابن القطان
قال ابن القطان رحمه الله تعالى في الإقناع في مسائل الإجماع، وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد نكاح مجوسية ولا وثنية، ولا تحل أمة مجوسية بملك اليمين، على ذلك جمهور العلماء.
نعم.
أبو عبيد في الناسخ المنسوخ قال وإنما اتفقت العلماء على تحريمهن
فإنما
وإنما اتفقت العلماء على تحريمهن في الوجهين جميعا بالآية المحرمة في سورة البقرة، وهي قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فعم بها الحرائر والإماء، ثم نسخ منها أهل الكتاب بالآية التي في المائدة على ما فسره أهل العلم، وقد أرخص بعضهم في هذا في الولاء مع هذا في الولائد منهن خاصة دون الأزواج.
نعم.
وقال ابن هبيرة وأجمعوا على أن المسلم تحل له أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية وسائر أنواع الكفار.
نعم.
Yeah. وكذلك لا يمنع قوله المؤمنات بالإيمان من نكاح إماء الكتابيات. وقال أشهر في المدونة: جائز للعبد المسلم أن يتزوج أمة كتابية، فالمنع عنده أن يفضل الزوج في الحرية والدين معا. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية إذا كان حراما بإجماع نكاحهما، وكذلك وقوفهما بملك اليمين قياسا ونظرا. وقد روى عن طاووس ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار أنهما قالوا: لا بأس بنكاح الأمة المجوسية بملك اليمين، وهو قول شاذ مهجور لم يتفق إليه أحد من فقهاء الأنصار. قالوا: لا يحل أن يقرأها حتى تسلم. وقد تقدم القول بهذه المسألة في سورة البقرة.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سعد قال حدثنا.
الصحيح في هذه المسألة مرت معنا أنه بالنسبة لنكاح الأمة الكتابية أن هذا خلاف منصوص القرآن، بين الأمة الكتابية لا يحل نكاحها لكن يتصر بها، لأن الله عز وجل قال: من فتاتكم المؤمنات. وما ذهب إليه أبو حنيفة قول لا دليل عليه ومن وافق. المسألة الثانية أنه بالنسبة للتسري بإماء الوثنيات وغير المؤمنات وغير الكتابيات أنه لا يحل كذلك، لأن الفروج محرمة وممنوعة إلا ما دل الدليل عليها، ولم يدل الدليل إلا على المؤمنات، ولم يستثن الكفار إلا الكتابيات في نكاح الحرة والاستمتاع بالأمة. وأما هذا الدليل وسبايا أو طاس أو كذا صحيح، هو لا شك أن التسري بهن وجواز التسري بهن من جهة المفهوم، وكان يقوى هذا المفهوم لو عمل به أحد، لكن إذا كان على عامة الفقهاء والعلماء على خلاف ذلك، وأن هذا إنما أباح الملك نعم لكن مسألة التسري لا تجوز، لما كان جماعة الفقهاء على هذا فدل هذا على أن هذا هو الصحيح. وحينئذ نقول بأنه يدعم ذلك الأصل، والأصل هو منع هذه الفروج إلا ما ورد الشرع باستثنائها، ولم يرد الشرع إلا باستثناء الكتابية فقط، سواء كانت حرة فيحل نكاحها أو أمة فيتصرى بها. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو سعد قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الحر يقع حب الأمة في نفسه، قال: إن خشي العنة فليتزوجها، يعني الحر إذا كان ذا طول.
يعني الحر إذا كان ذا طول، فإذا خشي العنت في الأمة فليتزوجها، وهذا الحقيقة قول لا دليل عليه بالنسبة للأمة، إنما الأمة لمن خشي العنت على نفسه أن يأتي ماذا؟ أنه قد يزني بالحرة. أما بالأمة فليتق الله. ما معنى إذا خشي العنت على نفسه؟ في امرأة معينة. ما يخاف الإنسان على نفسه العنت في امرأة معينة إلا إذا كان قد عصى الله عز وجل بالنظر إليها والاستمتاع بذلك، وإلا فليتق الله عز وجل. إنما إذا خشي العنة أن يقع في زنا فإنه ولم يجد مهر الحرة فإنه يجوز له أن يتزوج بالأمة. أما مع وجود مهر الحرة فإنه لا يجوز أن يتزوج بالأمة حتى ولو كانت هناك أمة معينة يخشى أن يقع فيها. كيف هذا؟ إذا خشي العنة مع أمة معناه أنه نظر وأنه تلذذ وأنه يعني عصى الله، فهل يرخص للعاصي في ذلك؟ الأصل عدم نكاح الأمة، هذا هو الأصل. طيب متى نخرج عن الأصل؟ في رجل يخشى على نفسه عند شهوة ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا ولم يجد مهر الحرة. نعم، شوف العنة ابن الجوزي ذكر. نعم
ذكر ابن الجوزي رحمه الله في العنة وفي العنة خمسة أقوال: أحدها أنه الزنا قال ابن عباس، والثاني أنه الهلاك قال، والثالث لقاء المشقة في محبة الأمة، والرابع أن
العنة نقل عن جابر
لا عن حكاه عن الزجاج
الأمة.
الثالث لقاء المشقة في محبة الأمة حكاه الزجاج.
نعم.
والرابع أن العنة هنا الإثم. والخامس أنه العقوبة التي تعنته أو وهي الحد ذكرها ابن جرير الطبري.
نعم.
شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى وهو يتكلم عن السبي عن الرقيق يعني قال: وهذا كما أن الصحابة سبوا العربيات والوثنيات وطؤوهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة. ثم الأئمة الأربعة متفقون على أن الوطأ إنما كان بعد الإسلام، وأن وطأ الوثنية لا يجوز. ثم إن الأئمة الأربعة متفقون على أن الوطأ إنما كان بعد الإسلام، وأن وطأ الوثنية لا يجوز كما لا يجوز تزويجها.
ولم يعلق. نعم. يعني الشيخ العثمين قال هذا اختيار شيخ الإسلام يحتاج إلى بحث. نعم. هذا في المستدرك فتاوى ولا في الأصل؟
لا في الأصل، في الفتاوى الكبرى.
نعم. قال أعد.
قال هذا كما أن الصحابة سبوا العربيات والوثنيات وطؤوهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة. ثم إن الأئمة الأربعة متفقون على أن الوطأ إنما كان بعد الإسلام، وأن وطأ الوثنية لا يجوز كما لا يجوز تزويجها.
نعم. ذكر كلاما قبلها وبعدها يؤيد يعني
في الرق
يعني رده.
لا ما يعني أيده على هذا.
نعم. يحتاج بحث في تحرير مذهب شيخ الإسلام، يحتاج بحث. نعم. نعم. نعم.
قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن الطواغيت قال: هم كهان تنزل عليهم شياطين.
نعم. كما سبق في تفسير الطاغوت وأنه فصر بينه كهان، وقلنا بين الطاغوت وأعم من الكهان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثني سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: هم أهل العلم والخير.
نعم.
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا شريح قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال الفقهاء.
نعم.
قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولو الخير.
نعم. فمنهم من فسر أولي الأمر بالعلماء، ومنهم من فسرها بالأمراء، والذي يظهر عموم ذلك أنهم الأمراء فيما يتعلق بالأمور السياسية، والعلماء فيما يتعلق بالأمور الدينية. هؤلاء أولو الأمر، هؤلاء أولو الأمر، فيجب طاعتهم، وفي ذلك طاعة أهل الحل والعقد فيما يناط بهم. أهل الحل والعقد إذا اختاروا حاكما فإنه يسمع لهم ويطاع، وهم الذين تنعقد بهم الأمور من العلماء ومن الأمراء. ولكن طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء مقيدة بطاعة الله عز وجل، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، مما يدل على أن طاعة ولاة الأمور ليست مطلقة، بل هي طاعة مقيدة. مقيدة بماذا؟ مقيدة بطاعة الله ورسوله. فإذا كانوا قد أمروا بما ليس فيه معصية وجبت الطاعة، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هل إذا أمر ولي الأمر بأمر في معصية ونحن لا نطيع في هذه المعصية، هل ننزع اليد من الطاعة بالعموم؟ لا، فهناك انفكاك جهة، فنحن في أعناقنا بيعة للسلطان، وبالتالي نطيع ماذا؟ نطيع السلطان بموجب ماذا؟ بموجب البيعة. طب إذا أمرنا بمعصية، هذا بقى الأمر خاص، إذا أمر بمعصية لا نطيع في المعصية، لا نطيع في ماذا؟ في المعصية، لكن لا ننزع اليد من الطاعة العامة. كذلك العلماء، إذا ذهب العلماء إلى قول فإننا نتبعهم فيه، إذا لم يختلفوا، إذا اختلفوا فإننا نتخير من كلامه، نتخير من كلامه ما يوافق الدليل. فأولو الأمر من العلماء والأمراء تجب طاعتهم ما لم يكن فيه مخالفة لماذا؟ للشرع. نعم، وهذا الذي قاله ابن كثير، فقال والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء، كما ذكر الجامعون عن ابن كثير، عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. نعم، لكن مع التنبيه على ماذا؟ إذا أمر أولو الأمر بما فيه معصية فإنهم لا يطاعون في المعصية، لكن لا تنزع اليد ماذا؟ لا تنزع اليد منهم بالطاعة العامة. ولهذا لا يجوز الخروج على أئمة الجور ولو أنهم أمروا بالمعاصي إلا أمر كفرا بواحا. ومن هنا عندنا أمران يا أخوان، موجب خروج وموجب طاعة. انتبهوا، بارك الله فيك، هات كلام النووي. موجب خروج وموجب طاعة. موجب الخروج الكفر، موجب الخروج الكفر، موجب الطاعة عدم المعصية، ألا يأمر بما فيه معصية. موجب الخروج الكفر، موجب الطاعة فيما يأمر به أن يوافق الشرع، فإن عصى وأمر بمعصية فلا طاعة له في المعصية، لكن لا خروج عليه، لأن الأمر بمعصية ليس كفر. يبقى عندنا موجبان بينهما انفكاك جهة، موجب خروج وموجب طاعة. ولي الأمر إذا أمر المعصية فلا طاعة له في المعصية. طيب أخرج؟ لا. ليه؟ لأن ما موجب الخروج الكفر، وعليه احنا بنحذر من جميع الجماعات. طب لو جاء ولي الامر بقى تبع جماعه، زي مثلا ولي الامر الاخواني، هل هنا نخرج عليه لكونه من جماعه الاخوان؟ ما يجوز. ليه؟ لان مناط الخروج الكفر وهو ليس بكافر، بل ولا نتكلم في مثالب المبتدع من جهة إدارته ومن جهة كذا، ونقول هذا مبتدع، هذا فيه وفيه 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 وفيه، ونذكر المثالب. فإن قيل لنا علامة تذكر مثالب السلطان نقول إنه مبتدع. لا، مثالب السلطان لا تذكر ولو كان مبتدعا، إنما ينصح له فيما بينك وبينه، ينصح له فيما بينك وبينه. يبقى عندنا موجب خروج وموجب طاعة، موجب خروج وموجب طاعة. المعصية تستوجب ماذا؟ عدم طاعة في ذلك، ونصيحة وإنكار عليه إن كنا أمامه. طب والخروج؟ موجبه الكفر. ومن هنا استدل بعضهم بكلام النووي في شرح مسلم، إلا أن ترى كفر باحا بالمعصية، وقالوا فهذا يخرج عليه بالمعصية. فما مراد النووي من المعصية؟ وما مراد النووي من الكفر؟ نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله، عندكم من الله فيه برهان. هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ بواحا بالواو، وفي بعضها براحا والباء مفتوحة فيهما، ومعناهما
واحد
كفرا ظاهرا.
نعم لا خلاف فيه. نعم براحا بواحا
ومعناهما كفرا ظاهرا، والمراد بالكفر هنا المعاصي.
انتبهوا بقى، أخذوا الكلمة دي، أخذوا الكلمة دي ووضعوا حولها دائر. المراد بالكفر هنا ماذا؟ المعاصي. يبقى إذن إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني إلا أن تروا إيه؟ معصية بواحا. وقد جاء عند ابن حبان نفس النص: إلا أن تكون معصية بواحا، مش كفرا. لكن عند ابن حبان إلا أن تكون معصية بواحا في الطاعة، فاسمعوا وأطيعوا وكذا، إلا أن تكون معصية بواحا، أي فلا سمع ولا طاعة في المعصية البواح. في حديث عبادة في نزع اليد في المنابذة: إلا أن تروا كفرا بواح. فورد عند ابن حبان المعصية البواح، وورد في الصحيحين الكفر البواح. فهل يفسر كفر المعاصي؟ أولا كفر معصية، لكن أنه كفر كفر المعاصي لا، المعصية فيما يتعلق بالطاعة، والكفر فيما يتعلق بالخروج. تشبثوا بقولة النووي: والمراد بالكفر هنا، انتبه، ها،
المعاصي. ومعنى عندكم من الله فيه برهان، أي تعلمونه من دين الله تعالى. ومعنى الحديث: لا تنازعوا،
ومعنى الحديث ها،
لا تنازعوا ولاة الأمور،
لا تنازعوا ولاة الأمور
في ولايتهم،
في ولايتهم،
ولا تعترضوا عليهم،
ولا تعترضوا عليهم
إلا أن تروا منهم منكرا محققا،
إلا أن تروا منهم منكرا محققا
تعلمونه من قواعد الإسلام،
تعلمونه من قواعد الإسلام.
فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم،
فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، ولا اخرجوا عليهم، فأنكروه عليهم. ها.
وقولوا بالحق حيثما كنتم،
وقولوا بالحق حيثما كنتم.
وأما الخروج عليهم،
يبقى إذن إذا رأينا منهم منكرا محققا من قواعد الإسلام وأدلة الشرع، فإننا ننكره عليهم، فإننا ننكره عليهم. طيب ده بالنسبة لإنكار، يبقى متى ننكر على ولي الأمر؟ إذا كانت هناك معصية ومنكر محقق عرفناه من الأدل. طيب الخروج بقى، ها،
قال: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين،
وإن كانوا فسقة ظالمين. وفسقة ظالمين يعني عصاة، عصاة. يبقى قول النووي المراد بكفرنا المعاصي، لما قال المعاصي، هل هذه المعاصي هي التي تستوجب الخروج؟ لا، لأنه قال: وإن كانوا فسقة ظالمين، معناه لو كان فاسقا ظالما فإنه لا يخرج عليه. لكن لو كان فاسقا ظالما وعرفت فسقه ومعصيته من هذا، فإنه ماذا؟ فإنه ينكر عليه. يبقى هناك معصية ينكر عليه بسببها، وهناك معصية يخرج عليه بسببها. أما المعصية التي يخرج عليه بسببها فالكفر، وأما المعصية التي ينكر عليه بسببها فدون الكفر. حذفهم ماذا؟ وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وأخذوا ماذا؟ والمراد بالكفر هنا المعاصي. ثم فصل المعاصي على قسمين: معاصي تستوجب إنكارا، ومعاصي تستوجب خروج. وتسمية الكفر معاصي لا شك أنه جائز، لكننا لسنا مع النووي في هذا الإطلاق الذي أحدث هذا الالتباس، والذي أعطى فرصة لهؤلاء. ولولا كلامه وأما قبلهم وخرج عليهم لكان الاشتباه بكلامه قويا جدا. المراد بالكفر البواح، الكفر البواح، هذا الكفر، إلا أن تروا كفرا بواحا، كفر. وإن كان يصح أن يطلق على الكفر معصي، وخطيئ، ولهذا فصل كلامه. ذكر هذا أيضا ابن حجر، وقف مع كلام النووي في الفتح، في الفتح فقال ها دي عطي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ساق كلام النووي قال: وقال غيره المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية.
شوف حمل رواية، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية، الولاية ها،
فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير علم.
واضح إخوان؟ يبقى فيما يتعلق بمنازعة الولاية ونخرج عليه هذا منوط بالكفر، فيما يتعلق بالإنكار عليه هذا منوط بالإيه؟ بالمعصية. واضح؟ نعم. هذه تحتاج الحقيقة دقة، ولهذا احنا بنقول لازم العلم، لا يمكن ترد على خارج وانت نايم تحت البطانية، مستحيل، مستحيل ترد على هؤلاء في وهم ما ينامون. شو بيجيبوا ايه؟ الاحرف، الاحرف من كتب العلم، احرف البداية والنهاية، وعبد الرحمن بن عوف طافق يستشير النساء، يبقى خلاص الانتخابات جائزة. شوف جايب فين في البداية والنهاية، والنووي قال والمراد بالكفر هنا المعاصي، يبقى اخرج بالمعصية وانت نايم، وانت نايم وانت فاتح دكانك وانت شايف مشروعك، صعب صعب. انت مش هتكون خارجي اه، لكن مش هترد على خوارج، مش هتكون خارجي. نعم ما لا 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 احنا السلفيون او المنهج السلفي ضد الخروج، لا، لكن هترد على خارجي؟ مستحيل مستحيل. زي عندنا انت في بيتك اجزخنا في البيت صح، عندك دواء حرارة، دواء اسهال، دواء مش عارف ايه، عندك انت بقيت دكتور. طيب خلاص ابنك سخن بتعمله ايه؟ بتجيب له معلقة وتحطه. ابنك عنده اسهال بتجيب لك بيت دكتور، يعني ما بقتش دكتور. دكتور ده حاجة تانية خالص خالص خالص، دكتور ده شيء ثاني اخر بالمرة. فلهذا هؤلاء ما ينامون، ما ينامون وهم مجتمعون، مش واحد مش واحد، ده جيوش جرارة. ده جايب كلمة كلمة لابن تيمية هناك في الأقاصي، وده جايب كلمة لأئمة الدعوة المعدوان في كذا، وده جايب كلمة لعبد الرحمن بن حسن، وده جايب كلمة للقرافي، وده جايب كلمة، وجمعوا. فلما جمعوا صار كتابا، فلما صار كتابا أحدث شبهة. معقول كل هؤلاء لا يفهمون؟ فهم لا ينامون الليل، ولهذا لا يمكن مواجهة هؤلاء إلا بالعلم والرسوخ ومعرفة هذه الألفاظ وتتبعها وربط هذه بتلك وإلى آخره. وفي النهاية قد تصل إلى أنه هذا وإن كان قول صحابي مردود، هذا ولو كان قول تابعي مردود، مردود بماذا؟ بفهمك هتنسف نسفا، مردود بإجماع الأمة، مردود بفهم الأمة. وهكذا في كل طائفة، ما يمكن ترد على طائفة لا خوارج ولا مرجئة ولا معتزلة ولا أشعار ولا جبرية ولا أدنى طائفة، أدنى طائفة ما يمكن أن ترد عليها أصلا وأنت نائم. ولهذا حراسة الدين اليوم تحتاج إلى أن الإنسان يعتني بالعلم وبالمذاكرة لله، لله عز وجل. كما أنك ما تنام الليل عشان أولادك اللي بيتزوج واللي بيروح مدرسة واللي عايز دروس خصوصية تصرف عليه منين واللي واللي إلى آخره، ما تنام صح؟ ما تنام، وعمل إضافي وتروح وتيجي وتسافر برا، وممكن واحد يركب البحر ويكرح اليونان. طيب رايح اليونان بلاد الكفر تسافر، ما هو العلماء أشارته شروط علم أدفع به الشبهات، ودين أدفع به الشبهات، وأنا إن شاء الله طالب علم الحمد لله عندي وعندي وعندي، وتركب البحر هجرة غير مشروعة، قد تموت وقد لا تموت. طب ودين الله عز وجل؟ دين الله سبحانه وتعالى، دين الله هذا ملحد وهذا خارجي وهذا مرجئي وهذا رافضي وهذا صوفي وهذا، ده بس يكفي حملة الأشاعرة والصوفية في هذه الأيام، يكفي. ده ابن تيمية طلع صوفي، واحد كاتب ابن تيمية الصوفي، ده ابن تيمية طلعوا ابن تيمية صوفي يؤيد التصوف. لهذا لازم طلب العلم وثني الركب وتفنيد الأمور، ولازم تجيش البيوت، لازم تخرج من بيتك من يقول للوطني أنت وثني، للخارجي أنت خارجي. احنا ما نقول تخرج من بيتك من يقول أين أبو جهل، فوالله لو رأيته ليفرق سوادي سوادة حتى بدل أعجل منا، لكن نحصن بيوتنا. الله المستعان. ابذر هذا. زوجتك فهمت ولا ما فهمت، ولدك فهم ولا ما فهم، لكن ما تقصر. ابن نوح مات على الكفر، ما تقصر، لكن ضع هذا في الأمة، ولا تجعل قضيتك مع الزوجة بيت فقط، أكل شرب لبس ديال أولاد وكذا، وبعدين وماذا بعد. نعم. احنا ما عندنا إماء، واحنا بقالنا ساعة ونصف قطعناه من الدرس عشان نحقق الأمة المجوسية والأمة. احنا عندنا أمة أصلا اخواني؟ احنا عندنا أمة؟ ها؟ عندنا أمة أحمد؟ عندنا أمة يا أستاذ إبراهيم؟ لكن عندنا دين، عندنا علم، عندنا شريعة، ممكن تأتيك الأمة الآن، فماذا تصنع؟ عندك مسائل علم، مش انت بتاع الخروج بس، انت ما ركوش غير الجرح والتعديل والخروج. الا امال ساعه ونص بنبحث في الامه ده تبع مين؟ ده تبع من هذا؟ بس دي اللي بتولمك، تقوم تعملك حاجه ليه؟ عشان ده اللي بيؤلمك، ده اللي انت مش عايز تسمعه. فعشان كده ما عندهمش الا ايه؟ الا هذا. إلى هذا هي الخطبة في الربا ألمت واحد في المسجد، اللي شغال في البنك واللي بيتاجر بالربا، صح؟ والناس كلها مبسوطة من الخطبة إلا أنت. الخطيب ده ما عادش يجي ليه؟ والله بيتكلم حاجة كده، احنا في مستوى عالي. لا، ده هو جاب مرضك، جاء بدائك. والخطبة القادمة التبرج، ونترك بناتنا والتبرج بتؤلم مين؟ اللي شاري لسه بنطل بنته والامبارح، اللي شاري بنطل بنته، والتدخين لا يجوز، والتدخين لا يجوز، ها؟ كل الناس مبسوط الا مين؟ الا بتاع الشيشه. لكن احنا بقى نقعد بعد اذنك بتاع الشيشه نخطب ولا نخطبش؟ لا ما تخطبش خلاص. ربا ايه رايك؟ لا. صوفي ايه رايك؟ لا. حزبي ايه رايك؟ لا. وهكذا. يبقى انت خلي دعوتك قراطيس، تخرج بعضا وتخفي بعضا، ده دين هذا؟ ساعة ونصف بنبحث الامة الوثنية توطأ ولا لا؟ فاخرج دي؟ طب فيها محمد حسن دي؟ طب فيها العدوي دي؟ طب دي كم مبحث بقى؟ مباحث عديدة. لكن لماذا تقول ما عنده من هذا؟ لأن تلك التي تؤلمك، هذه التي تؤلمك. نعم.
في الفتاوى الكبرى قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الأمة المجوسية فالكلام فيها ينبني على أصلين، أحدهما أن نكاح المجوسيات لا يجوز كما لا يجوز نكاح الوثنيات، هذا مذهب الأئمة الأربعة، وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم، وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع. والأصل الثاني أن ما لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطؤهن بملك اليمين كالوثنيات، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وحكي عن أبي ثور أنه قال: يباح وطء الإماء بملك اليمين على أي دين كنا. وأظن هذا يذكر عن بعض المتقدمين، فقد تبين أن في وطء الأمة الوثنية نزاعا، وأما الأمة الكتابية فليس في وطئها مع إباحة التزوج بهن نزاع، بل في التزوج بها خلاف مشهور. وهذا كله مما يبين أن القول بجواز التزوج بهن مع المنع من التسري بهن لم يقله أحد ولا يقوله فقيه. وحينئذ فنقول الدليل على أنه لا يحرم التسري بهن وجوه: أحدهما أن الأصل الحل، ولم يقم على تحريمهن دليل من نص ولا إجماع ولا قياس، فبقي حل وطئهن على الأصل. وذلك أن ما يستدل به من ينازع في حل نكاحهن بقوله: ولا تنكح المشركات، وقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إنما يتناول النكاح ولا يتناول الوطء بملك اليمين. ومعلوم أنه ليس في السنة ولا في القياس ما يوجب التحريم، فبقي الحل على الأصل. الثاني أن قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم الآية، يقتضي عموم جواز الوطء بملك اليمين مطلقا إلا ما استثناه الدليل، حتى أن عثمان وغيره من الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولا للجمع بين الأختين حين قالوا: أحلتهما آية وحرمتهما آية. فإذا كانوا قد جعلوا عاما في صورة حرم فيها النكاح، فلا يكون عاما في صورة لا يحرم فيها النكاح أولى وأحرى. وذكر أوجه كثيرة. قال الثالث أن يقال: قد أجمع العلماء على حل ذلك كما ذكرناه، ولم يقل أحد من المسلمين
قد إيه؟
أجمع العلماء على حل ذلك مثل ما ذكرناه، ولم يقل أحد من المسلمين إنه يجوز نكاحهن ويحرم التسري بهن.
لا، الوجه الثالث.
قال أن يقال: قد أجمع العلماء على حل ذلك مثل ما ذكرناه.
إيه؟ هذه الأوجه في الكتابية ولا الوثنية؟
في الوثنية.
نعم نعم.
هذا الأوجه في الوثنيات يا شيخ، في الوثنية يا شيخ.
قبلها طب بعد الأذان. شوف بعد الأذان السؤال. نعم
شيخ ناصر المبحث قال: وأما الأمة المجوسية فالكلام فيها مبني على أصلين، فذكر الأول في النكاح. قال: والأصل الثاني أن من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطئهن بملك اليمين، بملك اليمين كالوثنيات، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال: وحكي عن أبي ثور أنه يقال: يباح وطء الإماء بملك اليمين على أي دين كنا، وأظن هذا يذكر عن بعض المتقدمين، فقد تبين أن في وطء الأمة الوثنية نزاعا.
طيب
ثم ذكر على الكتابية.
أكمل أكمل.
قالوا: أما الأمة الكتابية فليس في وطئها مع إباحة التزوج بهن نزاع، بل في التزوج بها خلاف مشهور. وهذا كله مما يبين أن القول بجواز التزوج بهن مع المنع من التسري بهن لم يقله أحد ولا يقوله فقيه. وحينئذ فنقول: الدليل على أنه لا يحرم التسري بهن وجوه، أحدها أن الأصل
هذه الكتابية. وهذا نقل إجماع اللي هو اللي بيرد على قول إيه؟ يرد على قول إباحة النكاح مع عدم التسري. نعم. ولهذا يقول في الشاذ: وأما القول بأنه في الشاذ وأما القول بأنه
وحكي عن أبي ثور
وأما القول بأنه يباح.
هذا كله مما يبين أن القول بجواز التزوج بهن مع المنع من التسري بهن
الكتابية يعني. نعم.
لم يقله أحد ولا يقوله فقيه.
تمام.
وحينئذ فنقول: الدليل على أنه لا يحرم التسري بهن وجوه.
تمام. اللي هي الكتابية، اللي هي الكتابية. وبالتالي الوجه الثالث عندك قال الوجه الثالث
في الثاني أن قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، يقتضي عموم جواز الوطء بملك اليمين مطلقا إلا ما استثناه الدليل، حتى أن عثمان وغيرهم من الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولا للجمع بين الأختين حين قالوا: أحلتهما آية وحرمتهما آية.
الثالث
أن يقال: قد أجمع العلماء على حل ذلك يعني كما ذكرناه، ولم يقل أحد من المسلمين أنه يجوز نكاحهن.
اللي هو ماذا؟ ولم يقل أحد أنه يجوز نكاحهن. أكمل.
ويحرم التسري بهن.
اللي هي الكتابية. نعم.
بل قد قيل يحل الوطء في ملك اليمين حيث يحرم الوطء في النكاح، وقيل يجوز التزوج بهن، فعلم أن الأمة مجمعة على التسري بها ولم يكن أرجح من حل النكاح.
تمام. كتابية طبعا. ها. ثم بعد الأوجه هذه قال
رابعا يقال إن حل نكاحهن يقتضي حل التسري بهن من طريق الأولى والأحرى، وذلك أن كل من جاز وطؤها بالنكاح جاز وطؤها بملك اليمين بلا نزاع.
تمام.
قال وأما العكس
أيوة.
فقد تنازع فيه، وذلك لأن ملك اليمين أوسع لا يقتصر فيه على عدد، والنكاح يقتصر فيه على عدد، وما حرم فيه الجمع بالنكاح قد نوزع في تحريم الجمع فيه بملك اليمين، وله أن يستمتع بملك اليمين مطلقا من غير اعتبار قسم ولا استئذان في عزل ونحو ذلك مما حجر عليه فيه. لحق الزوجة وملك اليمين نوع رق، وملك اليمين رق تام. وأباح المسلمين أن يتزوجوا أهل الكتاب ولا يتزوج أهل الكتاب نسائهم.
ثم قال ها
قال الوجه الخامس أن من تدبر سير الصحابة والسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجد آثارا كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مانعا، بل هذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه، مثل الذي كانت له أم ولد وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقام يقتلها، وقد روى حديثها أبو داود وغيره، وهذه لم تكن مسلمة. لكن هذه القصة قد يقال إنه لا حجة فيها، لأنها كانت في أوائل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولم يكن حينئذ يحرم نكاح المشركات، وإنما ثبت التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وطلق عمر امرأته كانت بمكة، وطلاق عمر امرأته كانت بمكة. قال إلى أن قال بل من يبيح وطء الوثنيات بملك اليمين قد يستدل بما جرى يوم أوطاس من قوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حامل حتى تستبرأ بحيضة على جواز وطء الوثنيات بملك اليمين، وفي هذا كلام ليس موضعه، والصحابة لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون عن وطء النصرانيات. وأما المجوسية فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبني على أصلين، أحدهما أن المجوس لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، والدليل على هذا وجوه، أحدها أن يقال ليسوا من أهل الكتاب، ومن لم يكن من أهل الكتاب
وهذا من الأدلة التي يمكن أستدل بها الجمهور العلم، وهو ماذا؟ أنه سنة بسنة الكتاب غير نكاح نسائهم ولا أكل ذبائح، ونكاح نسائهم على العموم ولا فرق بين الوثنية والمجوسية، بل الوثنية ماذا؟ بل المجوسية كالوثنية ولا فرق. ها أكمل.
وأما المجوسية فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبني على أصلين، أحدهم أن المجوس لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، والدليل على هذا وجوه، أحدهم أن يقال ليس من أهل الكتاب، ومن لم يكن من أهل الكتاب لم يحل طعامه ولا نساؤه.
تمام.
أما المقدمة الأولى ففيها نزاع شاذ، فالدليل عليها أنه سبحانه وتعالى قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا، إلى أن قال أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، فتبين أنه أنزل القرآن كراهة أن يقول ذلك ومنعا لأن يقول ذلك ودفعا لأن يقول ذلك، فلو كان قد أنزل على أكثر من طائفتين لكان هذا القول كذبا فلا يحتاج إلى مانع من قوله. وأيضا فإنه قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس.
بعد الثانية المقدمة الثانية
وهذا يبين أن المجوس لم يكونوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم كتاب.
دي في الأولى يعني ذكر خلافا شاذا أن لهم كتاب. نعم. ثانية يقال بمقدم
وأما الفروج والذبائح فحلها مخصوص بأهل الكتاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أمر أن يسن بهم سنة في أخذ الجزية خاصة مثل ما فعل ذلك الصحابة، فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا هذا الحكم، وقد روي مقيدا غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم.
نعم.
فمن جوز أخذ الجزية من أهل الأوثان قاس عليهم
فمن جوز
أخذ الجزية من أهل الأوثان قاس عليهم غيرهم في الجزية، ومن خصهم بذلك قال إن لهم شبهة كتاب بخلاف غيرهم، والدماء تعصم بالشبهات ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات.
تمام.
ولهذا لما تنازع علي وابن عباس في ذبائح بني تغلب فقال علي إنهم لم يتمسكوا بالنصرانية إلا بشرب الخمر، وقرأ ابن عباس قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فعلي رضي الله عنه منع من ذبائحهم مع عصمة ذبائحهم، وهو الذي روى حديث كتاب المجوس، فعلم أن التشبه بأهل الكتاب في بعض الأمور يقتضي حقن الدماء دون الذبائح والنساء.
تمام. وهذا يعني دليل قوي على أن الوثنيات لا يباح. ليه؟ لأن المجوسية ليست كذلك، ولا يباح فرجها كما لا تباح ذبيحتها، والوثنية لا فرق بينها وبين المجوسية. فإذا ثبت هذا في المجوسية ثبت هذا فين؟ في الوثنية. إذا ثبت هذا في المجوسية سنوا به بسنة الكتاب غير ناكح نسائهم، فالفروج على المنع، ولا أكل ذبائحهم عن من، والوثنية كذلك ولا فرق. فيكون هذا أيضا مما يستدل به لقول عامة أهل العلم. أما القول بالإباحة بناء على مفهوم سبايا أوطاس وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، فإن هذا الحكم يتناول هذا الأمر فقط. طيب ولماذا لم يأتي التصريح بالثاني؟ بناء على الأصل، لأن الفروج ممنوعة إلا ما أباحها الدليل. وما الذي أباحه الدليل؟ أباح بالإيمان وأباح بالكتاب فقط، الإيمان والكتاب. وعليه القاعدة أن ما أبيح نكاح الحرة فيه أبيح التسري بالأمة، ولما كانت الوثنية لم يبح نكاح الحرة منهن، لم يبح ماذا؟ لم يبح التسري بهن. نعم، هو هذا الظاهر، يعني الظاهر لشيخ الإسلام ما له اختيار الآن كما ذكر شيخ العثيمين، يعني إلى الآن ما حصلنا، بس بل هذا الكلام يفهم منه خلاف هذا الأمر، لأنه قال له موضع آخر وكذا، إنما الكلام في الكتابية هنا، فلعله يكون فيه وهم في مسألة الكتابية الربط بينها وبين المجوسين، والله أعلم.